السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة النهاردة في أول الأسبوع، والحقيقة حلقة حافلة. بداية بنشكر الشيخ سالم عبد الجليل، سالم أبو فتوح أنا آسف، على أنه سمح لنا أن احنا هناخد ربع ساعة من وقته، لأن معنا أكثر من فقرة وأكثر من تقرير. معنا أحداث ليبيا، معنا فقرة عن الأحزاب، معنا فقرة عن فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله في النهاردة القضية اللي كانت مرفوعة من مفتي الجمهورية، الذي يطلب المسلمون الذين يحبون الله ورسوله أن يقال الحقيقة حتى لا ينزعج المجتمع أكثر من هذا. ومعانا فقرة عن الدكتور إبراهيم الفقي وحق الرد للقناة، لأنه حصل على قناة الرحمة امبارح شوية أحداث هنحاول نوضحها بهدوء عشان نخرج من هذا الجدل. اسمحوا لي أولا أرحب بالأستاذ محمد القدوسي الكاتب والصحفي. السلام عليكم أستاذ محمد،
ازي
حضرتك؟
ورحمة الله.
أستاذ محمد، يعني عايزين نقول أنه مشهد حرك العالم كله، مشهد مقتل الطاغية معمر القذافي عليه من الله ما يستحق أن يلقاه. هذا المشهد أثار جدلا واسعا ما بين أناس نسوا وما تعرض له الشعب الليبي من اغتصاب نساء وسحل وتهجير للنخبة المثقفة من الدكاترة والكيميائيين والعلماء لبرة ليبيا، واللي عملوا أولاده وركزوا في شيء نحن لا نقره كمسلمين، مسألة أنه تم الإساءة إلى جثمان القذافي أو عوم المعاملة من قبل الثوار، كما يقول بعض الكتاب، وحنبقى نقرأ اللي كاتبينه، عوم المعاملة قاسية وحشية، وبدأوا يسيبوا تاريخ القذافي الأحمر المليء بالدم والطغيان والجنون على مدار 40 سنة أو 42 سنة، وبدأوا يتكلموا عن الثوار. واحد كاتب مقال حلقة الحدث، ليسوا بثوار وليسوا بمسلمين. هذا الرجل الذي سقط، الذي كان يسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا وزعيم أو عميد زعماء العالم، كيف أولا ترى مشهد موت القذافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أستعير لغة فقهائنا المسلمين فأقول إن هناك دائما الصحيح والأصح. الأصح هو أن تطبق على من يعني على من هو حتى عدو أو على من هو خصم، أن تطبق عليه القانون، والقانون لا يجيز للدولة أن تتعامل كما يتعامل المجرم. قلت سابقا وأكرر، من حق المجرم أن يكون متوحشا، لكن ليس من حق رجل القانون أن يطبق أكثر من العقوبة المنصوص عليها. لدينا مثلا في الإسلام عقوبة القاتل هي أن يقطع رأسه بالسيف، حتى لو كان هذا القاتل عذب ضحيته لمدة سنة حتى الموت، فإننا لا نعاقبه بالتعذيب سنة حتى الموت. هذا هو الأصح. لكن هناك أيضا الصحيح، يسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وإخراج أهله
من أكبر عند الله والعظيم أكبر من القتال.
إذن فإن هذا هو الصحيح. يعني إذا تركنا الأصح، في تقديري كان الأصح أن يتم القبض على القذافي حيا. القذافي نفسه في بعض الأقوال هو الذي لم يسمح بأن يؤسر حيا، وأوصى حارسه الشخصي أن يطلق النار على رأسه حين يراه يقع في الأسر حتى لا يقع في أسر الثوار. وآخر كلمات القذافي يعني فرعون آمن عند الغرق، أما القذافي فلم يؤمن ولو عند الغرق. قال لهم حرام عليكم يا جرذان، هذا ما جاء في الفيديو يعني، وعندما تلقفه الثوار بعد إصابته قال حرام عليكم يا جرذان.
نعم، وكذا مشهد هنشوفه. نعم، نعم، ارحموني ارحموني
هكذا حرام عليكم يا جرذان.
نعم،
فهو لم يعرف الله حتى ولو عند الغرق، حتى ولو عند سقوط في الماء. ثم انه القذافي رأيناه يقول سأجعل ليبيا نار حمراء عظيم، لقد أحرقته النار الحمراء التي أشعلها. هذا ما قاله بنفسه، قال سأجعل ليبيا نار حمراء دم عظيم، هذا هو الدم وهذه النار الحمراء.
نعم،
هذا يعني يداك أو كفى وفوك نفخ، هذا ما فعلته بنفسك، هذا ما فعلته بشعبك.
نعم،
أذكر العالم كله بمشهد مذبحة الشجرة التي وقعت لمجموعة من الطلبة، أكثر من 70 طالبا تم شنقهم أمام أهلهم أمام أبائهم وأمام أمهاتهم وأمام ذويهم، يعني أحضرت العائلات، هذا ما فعله القذافي، أحضرت العائلات وشنق الطلبة بينهم، وأجبرت الأمهات على أن يزغردن والآباء على أن يهتفوا الله أكبر. تخيل أبا وأما، الأم تزغرد والأب يهتف الله أكبر والابن يشنق تزهق روحه، وإلا فإن الأب والأم يضربان بالرصاص. هذا ما فعله القذافي بالشعب الليبي. ضع نفسك، أقول لكل من يتحدث ولكل من يزايد، ثم أقول لماذا يزايد المزايدون حالا، أقول لكل من يتحدث ولكل من يزايد الآن، ضع نفسك مكان أحد هؤلاء الآباء الذين شاهدوا بأعينهم ابنهم وهو يشنق غدرا وظلما، ثم إن الأب أجبر على أن يهتف الله أكبر والأم أجبرت على أن تزايد. ضع نفسك أمام أب شاهد ابنته ويتغتصب أمام عينيه. كانت النساء يغتصبن أمام الأبناء وأمام الأزواج وأمام الإخوة وأمام الأباء، وهذا مسجل بالفيديو، وهذا ما سجله القذافي بالفيديو ظنا منه أنه مخلد. يعني جرائم القذافي لم يسجلها أعداؤه، سجلها القذافي. أقول لكل من يتحدث الآن، افترض أن من بين من أثروا القذافي في سرت وفي مصراتة ابن اغتصبت أمه أمام عينيه وبأوامر من القذافي، ماذا كنت فاعلا في القذافي؟ نعم. صحيح إنه الإسلام يأمرنا وعلينا أن نلتزم بالأمر، وقلت إن هذا هو الأصح، لكن ما حدث هو الصحيح.
احنا بنتكلم أستاذ محمد النهاردة في شعور ناس ذاقوا المرارة على مدار 40 سنة. النهاردة ازاي اقدر اسيطر على مشاعر ناس هستيرية بعد ان وجدوا هذا الطاغية امامهم؟
نعم، هذه مسألة واضحة. ثم علينا ايضا، يعني هذا جانب اخر طيب، علينا ايضا ان ندرك ان هؤلاء الذين وقع القذافي في ايديهم ليسوا من الجنود المحترفين، هم ليسوا مدربين على ان يتلقوا الاوامر وان يلتزموا بها حرفيا، هم يتصرفون بفطرية. نعم. وقد وقع، لكن مش معضلة القذافي، هؤلاء الذين دافعون عن القذافي لماذا يدافعون عنه؟ تعرف،
لا انا اسف بس عايزين نقول ان مقالة او مقالة اللي عندي، هم دايما يقول لك ايه، نحن لا ننكر ظلم الرجل وحشية الرجل، لكن بنقول على المقابل هذا الذل الذي رآه فين الإسلام؟ نعم. الوقت دخلوا الإسلام.
نعم. كما قلت، الأصح هناك في الفقه الإسلامي،
فقه الأولويات،
الفقه الإسلامي. نعم. ليس فيه الصحيح والخطأ، فيه الأصح ومقابله.
نعم.
وفيه الصحيح ومقابله.
نعم.
فهناك الأصح والصحيح، ثم هناك غير الأولى وهناك الخطأ.
نعم.
فهذه درجات الفعل، فما رأيناه هو الصحيح، صحيح أنه ليس الأصح فعلا، هو كان هناك ما هو أصح منه، لكن ما حدث ليس خطأ أيضا، يعني لا يمكن أن ننتقل إلى دائرة الخطأ. لماذا؟ للأسباب التي أسلفتها. لكن لماذا يتحدث هؤلاء الذين يتحدثون الآن أو يتشدقون أو يلوكون مثل هذه الكلمات؟ القذافي حقيقة الأمر كان تجسيدا لمنهج التضليل في أوضح صوره، ومنهج التضليل، يعني سقوط القذافي يهدد بشكل مباشر عدد من الأنظمة العربية، من بينها أو على رأسها نظام بشار الأسد في سوريا، لأنه يعني بشار الأسد والقذافي وكأنهما توأمان، واحد أنجب في الضفة الشرقية للبحر الأبيض والثاني في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض، يعني نظامين كأنهما توأمان في كثير من النواحي، وهذا مجال يتسع تفصيله. سلاح الجو السوري هو الذي قصف الثوار في بداية ثورتهم، يعني هو الذي قصف ثوار ليبيا في بداية ثورتهم مستعينا بخبرة حماه. نعم. الأسد، بشار الأسد الابن، أرسل طائرات سورية لقصف الثوار في ليبيا مسترجعا خبرة الأسد الأب عندما قصف حمامة. إذن الأسد مهدد. أيضا فإن القذافي هو أستاذ من أساتذة التضليل. التضليل فيما تعرف، مثلا على سبيل المثال يقال انه والله حادثة 11 سبتمبر وقتل الابرياء وهذه دموية وهذه وحشية وكذا، فنقول لهم وايضا القصف الذي يرتكبه بوش وجنوده في افغانستان وفي العراق، ويرتكبه اوباما وجنوده في افغانستان وفي العراق وهذه ايضا وحشية، فيقولون نعم نحن ندين اوباما وندين حادثة 11 من سبتمبر بالقدر نفسه. نقول لهم خسئتم وكذبتم. لماذا؟ أولا لأن أوباما وبوش جريمة متصلة، بمعنى أنها جريمة تتجدد يوميا، أما حادثة 11 من سبتمبر فجريمة وانتهى الأمر، يعني هي غير قابلة للتكرار. أيضا فإن إدانتكم لأوباما وبوش لن توقف الجريمة. أما إدانتكم لفعل كالحادي عشر من سبتمبر يدخل في طرف منه في جانب المقاومة فإنه يوقف هذا الفعل. القذافي كان أستاذا في هذا الشكل من أشكال التضليل، بمعنى باختصار كده عندما تديم عمل المقاومة فإنك تعطل المقاومة. إذا أنت خرجت لإدانة المقاومة الفلسطينية مثلا، عمليات المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، عمليات المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني تستمد مشروعيتها من تأييد الجماهير لها، فإذا أنت صرفت على تأييد الجماهير فقد أسقطتها.
نعم.
أما أعمال نتنياهو مثلا ضد الفلسطينيين فإنها تستمد مشروعيتها من القوة التي تساندها. القذافي كان القذافي يقتل الناس باليمين ثم يخرج في تظاهرات دفاعا عنهم باليسار. القذافي مثلا عندما كان يشارك في القوات التي قصفت العراق في العدوان الأخير الذي أدى إلى احتلال العراق، كان يشارك بالمال وبالسلاح وبكل شيء في احتلال العراق، ثم إنه كان يخرج في تظاهرات إلى الشوارع ضد العدوان الأمريكي على العراق. الله أكبر. القذافي كان أستاذا في التضليل. من هذه الأشياء التي قيلت وتهمنا في مصر حقيقة، يعني كما قلت إن سقوط القذافي هو درس لكل الأنظمة الدكتاتورية، سواء في الثورات التي لم تكتمل أو في تلك الثورات التي قطعت شوطا أكثر تطورا لكنها لم تكتمل. ليست هناك ثورة في الأرض العربية قد اكتملت بعد. لماذا هؤلاء الذين يكتبون الآن هم يخشون سقوط نموذج القذافي؟ لأن هذا يسقطهم، هذا يسقط القدرة على التضليل. يقول البعض الحمد لله إنه ما حدث في مصر في الثورة المصرية قد حمى المصريين من مصير الليبيين. نقول لهم بل إنه حمى حسني مبارك من مصير القذافي، وحمى بطانة حسني مبارك من مصير القذافي، وحمى حاشية حسني مبارك من مصير القذافي، وحمى من يدافعون حتى الآن عن حسني مبارك من مصير القذافي وحاشيته. ليست هناك عائلة واحدة من عائلة بطانة القذافي يمكنها الآن أن تعيش ولا أن تسير في الشوارع في ليبيا، بينما سوزان مبارك والتي كانت تعمل على إشاعة الفاحشة بين نساء مصر ما زالت تقيم وما زالت تحظى بالحراسة، تعمل على إشاعة الفاحشة بمعنى أنها تمنعهن من ارتداء الحجاب ومن ارتداء النقاب، هذا حتى أكون
والخفان وحاجات كثير،
حتى أكون محددا في كلامي، بينما هذه المرأة ما زالت حتى الآن تعيش وتحظى بالحراسة وتحظى بالأموال وتحظى بالسكرتارية وتحظى بكل ذلك. نقول لهؤلاء إنه كل نموذج بما فيه لا يمكن أن تطالبني بعمل أكثر مما تعطيني من أجر، لا يمكن أن تطالبني بحسن أكثر مما تعاملني به من حسن. ما حدث في مصر هو نموذج مصر بتراثها الحضاري والسياسي وما إلى ذلك، وما حدث في ليبيا هو نموذج القذافي، ولا أقول نموذج ليبيا، هذا هو رد المظالم التي ارتكبها أسوأ طاغية عرفه التاريخ في عصوره قديما وحديثا، وكان يسمى معمر القذافي.
طيب عايز أسألك سؤال، يعني كاتب اسمه توفيق الحاج، هو اللي كاتب مقال اسمه ليسوا ثوارا وليسوا مسلمين، وبيتكلم بيقول وأنا أشاهد شعرت بالخجل وأنا أشاهد الجزيرة تنتصر وتعرض بكل فخر آخر فيديو للقذافي الأسير وهو يوثق إلى حتفه بأيدي المصراتيين ملطخا بدمه ويسحب كبعير إلى عربة من عربات الفاتحين. وطبعا بيبرر بيقول أنا ما فيش قرابة بيني وبين القذافي، ثم ينتهي، وده تعليق مهم محتاج حضرتك نتوقف عنده كثيرا، قال لقد بات من الواضح رغم مساحيق التجميل التي تضفيها قناة الجزيرة على المشهد أن لا سيطرة ميدانية لمشايخ بني غازي على اللحى المصراطية التي تكبر برايات الاستقلال السنوسية للانتقام من سرت وبني وليد.
نعم، يعني سأقف مع هذا الكاتب، أولا أنا أيضا لا أعرفه، ومن حقه أن يقول ما شاء، من حرية الرأي أن تقول ما شاء وأن أناقش ما قلت. يمكنني كقارئ أولا وأخيرا أن أقبل هذا الكلام لو كان الكاتب كتب مقالا واحدا ضد المذابح التي ارتكبها القذافي نفسه ضد أهل مصراتة، وإلا إذا كان يعتبر أن القذافي إنسان سوبر وأن أهالي مصراتة من الجرذان فشأنه شأن القذافي وهو يستحق مثل ما لحق بالقذافي من عقوبة. يعني إذا كان يرى أن ذبح أهل مصراتة وذبح أهل سرت وذبح أهل بنغازي حلال وأن المساس بالقذافي الزعيم هذه مسألة محرمة، كما قلت هذا هو التضليل الذي يجسده القذافي والذي يؤدي سقوط القذافي على هذا النحو إلى سقوط هذا الشكل من أشكال التضليل. كنت أقبل هذا الكلام من هذا الكاتب لو جاءني بسطر واحد لا أقول بمقال كامل كتبه في إدانة جرائم القذافي التي ارتكبها من قبل. هذه واحدة. الثانية، أما مسألة الإشارة إلى اللحى، يا أخي كل ليبيا لحى، طب هنعمل إيه؟ يعني من انتقبوا هم ملتحون، ومن لم ينتقبوا هم أيضا من الملتحين. شعب ليبيا، ليبيا بلد المليون حافظ، فيها مليون حافظ للقرآن الكريم.
في رسالة يا أستاذ محمد.
سأتي إليه. ليبيا بلد المليون حافظ، فيها مليون حافظ للقرآن الكريم. ليبيا بلد الزوايا والخلايا، كما نعرف الزوايا السنوسية بليبيا بلد عمر المختار، وقد يعني من لم يقرأ التاريخ لعله شاهد الفيلم، ليبيا هي ككل من شاهدتهم في هذا الفيلم، يعني من التلاميذ ومن الأساتذة وكذا. ليبيا 6 ملايين إنسان من المسلمين السنة، ليس بينهم من هو ذو دين آخر ولا ذو مذهب آخر. فوالله العينة اللي انت شفتها بتنتقم هي العينة اللي انت شفتها ما بتنتقمش، هي العينة يعني اللي ماشيين في الشارع زي اللي نايمين في البيوت، كلهم عندهم لحق. 80% تقريبا من الشعب الليبي من الملتحين. طب هنجيب لكم شعب ليبي مش ملتحين منين علشان خاطر نقنعكم. أما مسألة محاولة الضغط على حكاية اللحى وغيره، فأنا هقول باختصار، هؤلاء هم عملاء الناتو. الناتو القوات الغربية عندما دخلت العراق وجدت في التباين الطائفي ذريعة تمكنها من السيطرة على العراق بإشعال التوترات الطائفية. الغرب يحاول الآن في مصر، وليس هذا بخاف، أن وجد في أن أهل مصر بينهم مسلمين وبينهم أقباط، وأنه يمكنه أن يثير الفتنة بين المسلمين وبين الأقباط ليعطل المد الثوري وليعطل قدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه، وليظل الغرب محتلا لمصر كما هو محتل لها منذ عهد السادات وإلى الآن. يعني مصر تحت الاحتلال الأمريكي بدون شك، تحت الاحتلال الأمريكي العسكري وتحت الاحتلال الأمريكي الاقتصادي وفي كل الزوايا. الغرب يريد أن يظل مسيطرا علينا، ولذلك يشعل الصراع في الفتنة الطائفية في ليبيا ولا يجد مثل هذه الذريعة. إذن فلنختلق ذريعة، فلنقل الملتحين وغير الملتحين، حتى من خلال تركيبة المجلس الانتقالي، وهذه أعتقد أنها نقطة جوهرية. فهم يعني يلعبون على هذا التناقض. أفضل ما قيل، أفضل ما لجأ إليه الليبيون لإنهاء هذه المسألة، وأنا أحييهم ويعني وأطالبهم، لا أقول أنبههم، فهم منتبهون إلى بالتمسك بهذه المسألة جدا، أن كل من هو في المجلس الانتقالي لن يشارك في أي حكومة مقبلة. لماذا؟ المجلس الانتقالي شكلته الضرورة، شكلته ضرورة الثورة. في الثورة نحن نتخلى عن كثير من الاختلافات من أجل الاتفاق على هدف، تريد عملا مركزا، وبالتالي فإنك تسقط كل التفاصيل وكل الحواشي. بعد استقرار الأوضاع تصبح التفاصيل والحواشي هي الموضوع، تصبح ذات أهمية. إذن لا يمكن أن نتعامل بعد الثورة بنفس قانون الثورة، هذه حقائق سياسية. وبالتالي فإن المجلس الانتقالي الذي شكلته ضرورة الثورة لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد الثورة. بعد الثورة سنرى مجلسا يمثل هذا الشعب الذي رأيناه، ومعظم أبنائه من الملتحين. يا أخي هؤلاء الذين يقولون لقد رأينا اللحى تقتل، طيب هل كان القذافي له لحية أم بغير لحية؟ هل كان معتصم القذافي له لحية أم بغير لحية؟ القاتل ملتحن والقتيل ملتحن، الشعب كله من ذوي اللحى، ماذا نفعل لكم؟
طيب أستاذ محمد، عايز أقف عند مقتل القذافي. هل أضاع الصندوق الأسود الذي يحوي أسرار يعني قد تدين حتى بعض الزعماء في العرب والغرب، وخصوصا ان الرجل كان سريع الانفعال بفتح الاسرار زي ما اعترف ايام الثورة انه كان بيرشي بعض دول اوروبا وزعمائها زي في ايطاليا وما شبه ذلك، ولا شايف حضرتك انه كان اولى ان يقوده الثوار الى المحاكمة بدل من ان يضيع هذا الصندوق الاسود من الاسرار؟
والله المحاكمة كانت في كل الاحوال هي الخير، وكما قلت كانت هي الاصح، يعني كان الأصح أن يقبض على هذا الرجل حيا. ثم لا لقراءة حقيقة الأمر، ليس هناك صندوق أسود ولا شيء، كل شيء مطروح على الطاولة وكل الأسرار مهتوكة ومهتوشة. والقذافي لم يكن في يد شيء، القذافي ضبط داخل إحدى مواسير ما سماه النهر العظيم. يعني كمعلومة بسيطة، فإن أكثر من نصف المواسير التي قيل إنها ضمن مشروع النهر العظيم كانت فقط سراديب للهرب، والنصف الآخر كان لتمريد المياه. يعني القذافي زرع مواسير بحجم نص ليبيا انفاق تحت الارض للهرب فيها. هذا الجورج كان يعرف منذ البداية ان ما قاله هو يعني هو مش اكتر من حاجة من سلاحف النينجا كده، عارف اللي ماشيين في الكرتون بتاع الاطفال الشهير ده. فاما الاوراق والادلة وكذا فقد تركها في باب العزيزية، وقد استولى عليها الثوار واستولى عليها الناتو، فما هو في يد الناتو أصبح أعتقد أنه هو الآن هو الصندوق الأسود، وما هو في يد الثوار يمكن أن نطلع عليه. هذا أولا. ثانيا، القذافي ومنذ سنوات وقبل الثورة وفي زهوة حكمه، وكان هناك وفد كبير من المصريين الذين لا أدري يعني بأي حق كانوا يستحلون زيارة هذا الرجل وكانوا يستحلون العمل، يعني حقيقة أنا أطالب أيضا بأن يحاسب كل من أطلق لفظ الزعيم وكذا، وكل من مالأ مثل هذا الطاغية الذي لم يكن ما كانش فيه سر. القذافي، القذافي طاغية مفضوح. كل من مالأ هذا الرجل يوما واحدا وكل من ظاهر هذا الرجل يوما واحدا ولحظة واحدة يستحق أن يحاسب حقيقة الأمر. لكن عندما ذهب إليه البعض أجلسهم أمام باب خيمات وقال يا فلان لقد قلت لي إنك ستقيم ثورة في مصر وطلبت مني نص مليون دولار وآدي كعب الشيكة وبعدين ما عملتش حاجة وما عملتش ثورة بتاعي. يا فلانة أنت كنت بتقولي لي ادعم الجريدة بتاعتي والمجلة بتاعتي بكذا وآدي الشيكة قدام بعض. فضحهم جميعا أمام بعضهم البعض. فما فيش صندوق أسود عند القذافي ولا صندوق أخضر. هذا الكلام نحن نعرفه من قبل حتى أن تقوم الثورة في ليبيا. ليست هناك أسرار. فكرة أن القذافي كان يدفع الجزية عن يد للغرب وهو صاغر، هذه الأموال الطائلة التي والتي يدعى غيره من الحكام العرب، هذه الجزية التي يدفعها العرب للسيد المحتل الغربي الصليبي عن يد وهم صاغرون، هذه كلها مسائل. النفط الليبي الذي كان تحصل منه الدولة الليبية على أقل من 20% من دخله و 80% من الدخل كان يذهب إلى القذافي وإلى أسرته. ليس في هذا يعني كل هذه الأسرار معلنة ومهتوكة وليس فيها أسرار. لكن رغم كل ذلك كنت أود أن نقبض على القذافي حين أنه حاكمه، أعتقد الفرصة ما زالت سانحة، ما زال لدينا سيف الإسلام القذافي لعلهم يمسكون به حيا.
طيب طبعا مما لا شك فيه دخول الناتو بمباركة أمريكا من بعيد، لأن أمريكا ما كانت حابة بشكلها وحش أنها بتغزو كل الدنيا، ففوضت فرنسا وفوضت إنجلترا بل ودخلت قطر في الموضوع. وزير الدفاع الفرنسي بيقول فرنسا ستلعب دور الشريك الأساسي ولابد لقادة ليبيا الجدد وهم يعلمون أنهم مدينون لنا، حان وقت دفع الفاتورة. شايف الكلام ده ازاي يا أستاذ محمد؟
فكرة المستعمر الغربي، أشرت حضرتك حالا إلى أنه مش بس المسألة مش أخلاقية، حقيقة الغرب لا خلاق له. الحضارة الغربية إن جاز أن نطلق عليها الحضارة الغربية، المدنية الغربية في الوصف الأدق في تقديري هي مدنية خارج الأخلاق. ولعلنا جميعا يعني قد شاهدنا الصين وقد تأثرت هونا ما بهذه المدنية الغربية في السنوات الأخيرة. شاهدنا الفيديو على يوتيوب الذي يبث منذ أسبوع، طفلة عندها 12 سنة في سيارة ميكروباص داست عليها، صدمتها بالعجلة الأمامية وداست عليها بالعجلة الأمامية، وتوقف السائق قليلا فلقى أن الطفلة تتلوى تحت الميكروباص فمر عليها بالعجلة الخلفية، وأخذ المرة يروحون ويجيئون والطفلة تتلوى وتصرخ دون أن يمد لها أحدهم يد المساعدة، ثم جاءت سيارة أخرى فداست عليها لتسكتها إلى الأبد. يعني هذا المشهد وإن كان في الصين فهو يصلح لتجسيد الحضارة الغربية وكل من تأثر بها. ليس الأمر أمر أخلاق، لكن الأمر أمر احتياج. أمريكا التي أنفقت في أفغانستان وفي العراق أكثر من قدرتها على أنفق، أمريكا المدينة الآن بأكثر من 120% من دخلها القومي، أمريكا التي اضطرت لرفع سقف الدين الفيدرالي، أمريكا التي تبلغ فيها نسبة البؤس، ونسبة البؤس هي حاصل جمع معدل البطالة ومعدل التضخم، أعلى نسبة بؤس تصل إلى أمريكا في خلال 130 سنة هي نسبة البؤس الحالية، أعلى معدل بطالة تصل إلى أمريكا من 23 سنة هو معدل البطالة الحالي، وا 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 وا. أمريكا هذه لم تعد حقيقة يعني هي لم تعد قادرة على احتلال لوس أنجلوس، يعني مش 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 ليبيا ومش بنغازي، كان اضطرارها حتى عندما سقط الحلفاء في أوروبا قالت لهم يعني نفسي نفسي انتوا انقذوا انفسكم وانا ما عنديش فلوس تانية ان انا ادفعها لكم. الكلام اللي بتقوله فرنسا دلوقتي على انه هذا
احنا شريك اساسي وعايزين فاتوره,
هذا عقد سداد الدين, هم يريدون ان يدخلوا في ما عرف باتفاقيات اعاده الاعمار. دعنا نتذكر اعاده الاعمار
والعراق
في الكويت
والعراق
الكويت في الكويت
نعم
من قبل, والفاتورة الباهظة التي دفعت والتي تسببت يعني في إصابة حتى بعض كبار الشخصيات الكويتية وهي من الشخصيات الوطنية, أصيبت بأمراض جسيمة وأودت بحياة البعض لأنه أدرك يعني أنه فداحة ما عليه أن يدفعه وفداحة ما عليه أن يسدده. شيء من هذا يحاول الغرب أن يفرضه على ليبيا. الآن أقول الظرف مختلف يا حكام ليبيا يا شعب ليبيا يا ثوار ليبيا, الظرف مختلف. هناك الآن الحركة الجماهيرية للتغيير تنطلق في 82 دولة في العالم. يقول قادة هذه الحركة الجماهيرية للتغيير بدل أن يحكمنا 1% يمثلون سادة المال والأعمال في العالم, فنحن نرفض حكم 1%, نرفض حكم 8 الكبار, نريد حكم 7 مليارات الكبار. 7 مليارات عدد البشر على كوكب الأرض, 1.6 مليار من هذه 7 مليارات هم المسلمون. المسلمون يشكلون الديانة رقم 1 في العالم. إذا كانت المسألة بالتصويت يبقى أنت نمرة 1 يا شعب ليبيا. إخوانكم في 81 دولة غير ليبيا, في 82 دولة من العالم يمكن أن تستندوا إليهم ويمكن أن ترفضوا. ما تحاول فرنسا أن تفعله هو جزء من محاولة 1% من سادة المال والأعمال للسيطرة على 7 مليارات من البشر. اضربوهم بالحذاء نفسه الذي ضربتم به معمر القذافي. المستعمر والطاغية والمستبد الفرنسي هو أسوأ من المستبد المحلي والوطني. لا تقبلوا تدخلا, قولوا لهم اشربوا من البحر. يعني من يقول لكم أنتم مدينون لنا, قولوا لهم بل أنتم مدينون لنا الأموال الطائلة التي نهبتها أوروبا من القذافي ومن قبل أثناء النظام الاستعماري, يعني استعمار ليبيا واستعمار تونس واستعمار مصر. الأموال الطائلة التي أمكنت أوروبا من أنها ترصف شوارعها باللبن الزبادي وتدهن بيوتها بالشوكولاتة وترصع ملابسها بالمجوهرات, هذه أموالنا التي نهبت والتي لم نطالب باستردادها حتى الآن. فإذا كانوا قد سددوا جزءا من الدين فما زال أكثر الدين لم يسدد.
أستاذ محمد, في كل ثورة نجد قفزة من العلمانيين. هذا المشهد بدأ في تونس على أشده, وبالذات أن علمانية تونس على أسوأ ما تكون العلمانية. وأنا بناشد على الهوى, أي حد من تونس يريد أن يتحدث عما يجري من العلمانية هناك أهلا وسهلا بي في البرنامج, لأن مش عارفين نتصل بحد محدد. الشيخ الدكتور علي الصلاة بيتكلم عن تسلل العلمانيين ورغبتهم على القفز أو في القفز على الثورة. هل هنرجع نشوف نفس المشاهد, علمانيين في تونس وإسلاميين, علمانيين في مصر وإسلاميين, علمانيين في ليبيا وإسلاميين؟
في ليبيا طبعا هذا ما يحاوله الغرب, وهناك أسماء معروفة ومحددة داخل المجلس الوطني الانتقالي, هي أسماء هي البوابات الخلفية التي سيمرر منها الغرب. أقول أريد رئيسا لليبيا كما أريد رئيسا لمصر كما أريد رئيسا لتونس لا يعرف الحديث سوى بالعربية. يعني أو أتمنى أن أجد رئيسا لا يجيد الحديث لا بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بأية لغة أخرى, لا يعرف سوى العربية لغة للحديث. أتمنى من كل قلبي, لأنه حقيقة هذا الذي يعني نشئ في الحلية, هذا الذي نشئ في الرطانة الأجنبية عقلا وقلبا ولسانا وفكرا لا يصلح لقيادة مثل هذه الدول. هناك مزروعون داخل المجلس الوطني الانتقالي من الغرب, وهؤلاء هم يعني الثغرة التي يريد الغرب أن ينفذ منها إلى داخل حكم البلاد. هؤلاء هم الذين يضمنون لفرنسا ولغير فرنسا أن يعني أن تقتضي دينها أو ما تزعم أنه دينها من ليبيا وأن تستولي على أموال ليبيا. فرض هؤلاء, إبعاد هؤلاء, إقصاء هؤلاء هو التحرير الحقيقي. نريد لبلادنا أن تعود كما كانت ملكا لشعوبها خالصة محكومة منهم. أريد رئيسا يتحدث العربية ويصحب معه مترجما. لماذا مثلا يعني إذا كانت إذا قيل إن معرفة اللغات الأجنبية كذا، لماذا لا نجد رئيسنا يتحدث الصينية؟ أخي عدد اللي بيتكلموا بالصيني أكتر من اللي بيتكلموا إنجليزي. إذا كانت المسألة مسألة أنك أنت بتقولي دي ثقافة مطلقة، لكن ولماذا نجد دائما أهل الحكم الذين يصعدون إلى كل دولنا هم يتحدثون بالإنجليزية؟ أقول لك شخصيا دخلت يعني بيت بعض الكبراء وبعض الحكام، ففوجئت أنه وزوجته وأولاده، وليس في مصر، في دولة خارج مصر، أنه هو وزوجته وأبناؤه لا يتحدثون إلا الإنجليزية. قلت إذن فإن هؤلاء ليسوا عربا ولا يمكن أن يحكموا لصالح العرب، وهؤلاء لا يفكرون إلا بالإنجليزية ولا يحلمون إلا بالإنجليزية، لهم قبلة غير القبلة التي نولي وجوهنا شطرها، يعني لهم أهداف أخرى ولهم توجهات أخرى. بالتالي أريد لليبيا رئيسا لا يعرف الحديث سوى بالعربية، كما أريد هذا لمصر، كما أريد هذا لتونس. وهذا ليس هذا رفضا ولا كرها مني للآخرين، لكنه انتصار لقومي. وليصحب هذا الرئيس معه مترجم حيث ذهب أو حيث استقبل، فالأمر سهل. يعني الترجمة لنستثني مهنة الترجمة من بين مؤهلات الرئيس والقائد، هذا سيبعدنا عن العملاء.
طيب، البعض من العالمين أمس على قناة البي بي سي قال إن ذهاب جثة القذافي إلى مصراتة دليل على أن هناك جبهات متعددة في الثوار، وأن هناك دويلات في ليبيا. محمود جبريل صرح بقال إن الباب مفتوح لكل شيء، وسيناريو الفوضى ممكن يكون موجود. هل توافق على هذه القراءة لمستقبل ليبيا؟ السؤال الثاني عشان يبقوا الاثنين في واحد كده، مصر بما فيها من ثقل سياسي على مدار تاريخ طويل، الأمور فيها معقدة بهذا الشكل بين الأحزاب السياسية، ليبيا اللي عمرها ما عرفت القصة دي، كيف سترى المشهد السياسي فيها قدام؟
يعني هناك كما يقال دائما، هناك المعرفة أكثر مما ينبغي، هناك القدر الأعلى. بمعنى يعني أحيانا تكون البساطة تحل المشاكل، وكما أن الضوء الشديد أو الضوء المبهر يمكن أن يؤدي إلى العمى، أحيانا تكون الخبرة الزيادة، أحيانا تؤدي الخبرة الزيادة أو تؤدي الدراسة الزيادة إلى يعني إيه، إلى غياب الحقائق البسيطة. البساطة التي في ليبيا ربما تجعل المهمة هناك أسهل، لكن عندما يقول محمود جبريل إن كل شيء مفتوح وكل شيء محتمل، يعني وماذا تفعل أنت يا محمود جبريل؟ هذا هو نفس منهج القذافي، يعني منهج أن تكون حاكما وناقدا في الوقت نفسه. إذا من تمثل؟ يعني إذا كان محمود جبريل هو المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي، وإذا كان محمود جبريل هو الذي ينتقد المجلس الوطني الانتقالي، مع من تلعب يا سيد محمود؟ يعني فهل تحاسب نفسك أم تحاسب الآخرين؟ هل تدين نفسك؟ يمكنك أن تدين، يعني إذا كان السيد محمود جبريل متأكدا من أن هناك أخطاء وخطايا سترتكب بالضرورة، فليستقل على الأقل احتراما لنفسه وإنقاذا لنفسه من التورط مع هؤلاء الحمقى في حمقات يريد أن يربأ بنفسه عنها. وإلا فإنه شريك مع هؤلاء باليمين، شريك مع من سيرتكبون الحمقات باليمين، وشريك مع من سيستثمرون هذه الحمقات باليسار، وهذا موقف انتهازي. هذا هو الموقف التضليلي الذي كان القذافي نفسه يلعبه طوال الوقت. قلت لك القذافي لم يكن مجرد فرد، القذافي نموذج، وهو يعني القذافي هو النموذج البيور، النموذج الأكثر نقاء والأكثر وضوحا والأكثر تركيزا،
متفق مع نفسه.
نعم، أكثر تركيزا لـ 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 لكن هناك كثيرين في كل الدول العربية وفي كل الدول الإسلامية هم قذافي في واقع الأمر، يمكنه أن يعني يعطي الإسمنت ويعطي الحديد للكيان الصهيوني لبناء المستوطنات باليمين، ثم يخرج ليعلن إدانته للعدوان الصهيوني باليسار. هذا النموذج المتكرر سئمناه يا أخي ومللناه، ارحلوا عنا. يعني إذا كنتم ترون فينا مرتكبي حمقات وكذا وكذا وكذا، فأعفونا من وجوهكم وأعفونا من نصائحكم واستقيلوا يرحمكم الله. وإذا كنتم ترون أن ما يحدث هذا هو الواجب، فشاركوا فيه بنية صافية وصادقة. لكن لا يعقل أن تخاطب الداخل الليبي قائلا الطاغية معمر القذافي، ثم تخاطب الخارج الاستعماري الذي يخطط يعني لامتصاص ما بقي لا من حليب البقرة الليبية بل من دماء البقرة الليبية، قائلا إن الفوضى مفتوحة وكل شيء ممكن، يعني تعالوا يا جماعة وخليكوا معنا. الناتو سيخرج في نهاية أكتوبر كما أعلن. أرجو أن نتمسك بهذا، وأرجو أيضا أن يتمسك المجلس الوطني الانتقالي بألا يشارك واحد من أعضائه في الحكومة المقبلة، وأن يكون الشعب الليبي الذي شارك في الثورة والذي صنع الثورة بنفسه هو الذي يختار الحكومة المقبلة.
طيب ما حدث، واحد بيقول ما حدث اليوم من رقص على جثة القتيل لن يعجل بالتصالح بين أبناء الشعب الليبي، بل قد يضع الحاضر الليبي على فوهة بركان قبلي قابل للثورة في أي لحظة. إلى أي درجة تتفق أو تختلف معه؟
يعني أنا أرى أن ما حدث واقع الأمر أننا عدنا بالأمر إلى العام 1969، إلى تلك اللحظة العبقرية الذي كان الملك إدريس السنوسي رحمة الله عليه، هذا الرجل الطيب قد أوصل ليبيا إليها. الملك إدريس السنوسي بنى ليبيا المدنية الحديثة التي تتجاوز القبلية، والقذافي المدعي الكذاب عاد بليبيا إلى القبلية. يعني السنوسي أخذ ليبيا من دولة قبلية أو من كيانات قبلية إلى دولة حديثة، والقذافي أخذ ليبيا من دولة حديثة إلى كيانات قبلية. نحن الآن نعود إلى ما كان عليه الملك إدريس السنوسي. القذافي والذي كان يذكي، يعني شوف انظر إلى حجم الكذبة، القذافي قال إنه تجاوز الجمهورية إلى الجماهيرية إلى حكم الشعب كله، فإذا بنا نكتشف أنه لم إنه تحرك بالجمهورية إلى القبلية، يعني هو لم يتقدم خطوة إلى الأمام بل عاد خطوات إلى الوراء. الحكم الآن سيعود بليبيا من القبلية إلى الشعب الموحد. الشعب الموحد لماذا؟ لأن كل قبائل ليبيا، حتى وسأسمي القبيلة على الهواء ولا مانع من ذلك، حتى قبيلة ورفلة التي كان أكثر مؤيدي القذافي وأكثر بطانة القذافي من بين أبنائها، حتى هذه القبيلة هي قبيلة ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي، وهي قبيلة ممثلة بين الثوار، وهي قبيلة شاركت في الثورة. لا توجد قبيلة لم تشارك في الثورة، ولا توجد قبيلة لم تكتوي بنيران معمر القذافي. ومن يقول إن ما لقيته جثة القذافي سيقسم ليبيا، كأنه يضع القذافي في مواجهة ليبيا، كفاكم عبودية، يعني القذافي وحده لا يساوي بقية الشعب الليبي. هذه نظرة عبيد انخلعوا منها عافاكم الله. هؤلاء من سموا أنفسهم زعماء وكذا وكذا، لا هم آلهة ولا هم يساوون شعوبهم، الشعوب أكبر منهم بكثير.
طيب أستاذ محمد، يمكن برضو وجود السلاح مع الثوار، بعض الناس يرى أنه سيتيح مناخا لوجود جيوب للجماعات المسلحة في ليبيا. أنت تصور أن الثوار سوف يلقون بأسلحتهم ويعود الأمر في تكاتف كامل لاستقرار ليبيا في الفترة المقبلة، من خلال قراءتك للي هيحصل؟ وخصوصا أنا بتصور أن الغرب لن يسكت على الإطلاق بعد مقتل القذافي بهذه الصورة إلا أن يدس أنفه في ليبيا عشان يعمل أي سيناريوهات تفكك هذا المجتمع.
الغرب وبوضوح، والاستخبارات الغربية وبوضوح، واستخبارات الناتو وبوضوح، هي التي تحرك كل هذه الأصوات التي تنتقد مقتل القذافي بهذه الصورة بوضوح. هناك بعض حسن النية طبعا متورطين في المسألة، لا شك في ذلك، بل إن هناك بعض الأبناء وهناك بعض من يعني زرع الله في قلوبهم الرحمة، ونحن نحب هذه الرحمة، وقلت إن رحمة القذافي وإحالته إلى المحاكمة كانت هي الأصح، لكن ليس يعني ما هكذا يسعد تورد الإبل، يعني ما هكذا يمكن أن يستغل الموقف. استخبارات الغرب بالتحديد هي وراء محاولة استغلال الموقف هذا. ودعني أضرب لك مثلا، المطر ضرورة لإنبات الزرع، وبعد أن يسقط المطر وينبت الزرع فإن الأرض تظل موحلة لبعض الوقت، يحدث تعثر للسير في هذه الأرض لبعض الوقت، لكن هل لأن الأرض أصبحت موحلة ولأن السير تعثر فيها نقول يعني كان من الأفضل أن لا يسقط المطر؟ الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يجف ما تساقط من أمطار. الثورة هي كالمطر الذي خصب أرض ليبيا، الذي خصبها بالحرية، والذي خصبها بإمكانية استعادة الثروات المنهوبة، والذي خصبها بالكرامة. ثم إن هذا المطر سيترك بعض الأوحال التي ستجف تدريجيا بمضي الوقت، ولا تمثل خطرا في ذاتها. يعني نحن لا لا, 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 لا يصيبنا الفزع حين يسقط المطر ونقول يا سلام إن بعض الناس هم يسيرون الآن سيتعثرون وربما كسرت أيديهم وربما كسرت أرجلهم. البعض قد يحدث له ذلك، لكن هذا نتاج طبيعي وهذا ثمن بسيط مقابل أن تخصب الأرض وأن ينبت كل هذا الزرع وأن تحظى دولة بعد 42 سنة من القهر ومن الذلة تحت حكم طاغية. يا أخي هل تصدق أن ليبيا الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها شيعي واحد هي التي كانت تطالب بإقامة دولة شيعية؟ هل تريد جنونا وانتهانا وإذلالا أكثر من ذلك؟ يعني كان القذافي يأخذ ليبيا عكس اتجاه الديموغرافي على طول الخط. الآن ليبيا تستعيد هذا التكوين، تستعيد هذه الحرية. يعني قل لي بالله بربك بالله عليك، شعب كله من أهل السنة، كيف يطالب بعودة الدولة الفاطمية؟ كيف تخرج المطالبة بعودة الدولة الفاطمية من شعب كله من أهل السنة؟
هو ما هو اللي طلب أن إسرائيل وفلسطين يعملوا دولة اسمها إسراطين.
يعني إذن أن نتحرر من هذا الطاغية هذا مكسب كبير. هناك بعض الأعراض الجانبية، تعرف كل دواء له أعراض جانبية، يقول لك قد يشعر المريض ببعض الغثيان، قد تحدث بعض الأرتكارية في جلد الكفين، قد يحدث بعض احمرار في العينين، لكننا في النهاية سنتعاطى الدواء حتى نشفى من هذا الفيروس القاتل. يعني
نعم. آخر سؤال عندي، احنا عاطفيين؟
أكيد الرحمة، شوف الراحمون يرحمهم الرحمن. وكما قلت لك بعد كل هذا الحديث والتحليل السياسي الذي قلته، يعني لم أتمالك نفسي من الإشفاق على هذا الرجل وهو يضرب على هذا النحو، رغم أنني أعرف أنه ناله ما يستحق. يعني هناك حتى عندما يصعد المعدوم إلى المشنقة فإن عبرة ما تجري، حتى وإن كان حتى ريا وسكينة لو أنت شفتهم هم بيتشنقوا هيصعبوا عليك.
صدام حسين يعني بعد ما فعل في العراق ما فعل برضه،
يعني حتى لو واحد قاعد شاف ريا وسكينه وهم طالعين على المشنقه وعشماوي بيحط الحبل حوالين رقبتهم وبيشنقوا برضه هيصعبوا عليه. الرحمه يعني فطره انسانيه طبيعيه، لكن علينا ايضا ان نفكر ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. بهذا واسى الله سبحانه وتعالى. ساسوق قصه بسيطه حتى نعرف حدود المسألة من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. أبو جهل، وأبو جهل بالمناسبة كان أكثر شهامة من 90% من الحكام العرب، وكان أفضل من 90. يعني أبو جهل عندما قيل له نتصور على محمد عليه الصلاة والسلام وهو نائم، وإنما كان علي بن أبي طالب نائما ومغطى بمطرفه الأخضر، فقال المشركون نتصور، قال ويحكم وبناته، أترى العرب تحدث أننا تصورنا على بنات محمد؟ قل لي كم وزير داخلية في مصر وبره مصر كسر البيوت على النساء وعلى الاطفال وعلى الرجل وفي حضن مراته؟
كم واحد ما كسرش عشان عندهم
سهل العدد اقل. اذا ابو جهل اللي هو في الدرك الاسفل من النار اللي هو حطب جهنم، هذا كان اكثر شهامه من 90% من الحكام والمتحكمين العرب. لكن هذا ابو جهل صفع عليه، يعني عليه لعائن الله، هذا ابو جهل صفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه حتى قطع أذنه، يعني لم يبنها، لم يقطعها لتنفصل عن رأسه، ولكنه قطعها جرحها. فعندما كان يوم بدر وجاء ابن عفراء الأنصاريان وضرب أبو جهل بالسهم فصرعاه مش قتلاه، وقع على ظهره ما ماتش،
وصعد على صدره
عبد الله بن مسعود، كان ضئيل الحجم لم يتمكن من ذبحه إلا حين صعد على صدره، ويعني ده كان طور ده أبو جهل ده. قطع رأسه، فصل رأسه عن جسمه، كان يريد أن يسأل لنفسه، فصل رأسه عن جسمه وربط هذه الرأس في حبل وراح يجرها على الأرض، الأرض فيها حصى فالرأس ستقافز على الأرض ومش قادر يشيلها كمان طور، يعني حاجة
صحيح.
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وهو يجر رأس أبي جهل على الأرض وقد قطع الحبل الأذن، الحبل اللي وربطه في أذن أبو جهل أثر فيها فقطعها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن بأذن والرأس زيادة. يعني إذن فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ناله أبو جهل يعني جزاء وفاقا وقصاصا مستحقا وعادلا. هنا تتراجع الرحمة قليلا ويتقدم العدل قليلا، وإن بقيت الرحمة وبقي العدل.
شكرا جزيلا أستاذ محمد القدوس. أنا عايز أقول لكم إن معمر القذافي لما كان بيزعل من أي شيء بيدار في التلفزيون الليبي ما بيعجبوش، صدقوني وعودوا اسألوا الليبيين، كان بيعاقب الشعب الليبي أسبوع بقطع الإرسال ويحط جزمته على الشاشة أسبوع، الناس قاعدة تتفرج على جزمة الزعيم معمر القذافي. سألوا عن ولاده والفضائح الجنسية في منتزعات أوروبا، سألوا عن ولاده والجنون والقتل، سألوا عنه لما قتل 1200 واحد في سجن أبو سليم دفعة واحدة، سألوا عن الليبيين المحترمين اللي قاعدين في إنجلترا وقاعدين في ألمانيا وقاعدين في أمريكا وفي دول أوروبا برة، وهم نخبة من المثقفين والعلماء كان هيموتوا لو كانوا موجودين. اسألوا عنه لما كان بيجيب معارضيه ويشتريهم من المغرب زي موسى الكاخي على ما أظن، وكيف اسألوا ده كله. لكن في النهاية عايزين نقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لكن النهاردة كيف تسيطر على مشاعر أمة بها مجموعة زي ما الأستاذ محمد القدوسي تفضل وقال ما هماش محترفين قتال، إلا أنهم وجدوا هذا الطاغية الذي وصفهم يوما بالجرذان وهو يختبئ داخل منصورة مجاري، وجدوه أمامهم بعد أن اغتصب نساءهم وشنق أطفالهم وسحلهم وأفقرهم وأجاعهم، وكان ينفق أمواله على العاهرات وكان ينفق أمواله على الحراسة من الستات. برضو شوف المشاهد دي لعل العدل يتقدم والرحمة تتأخر قليلا في هذا المشهد زي ما الأستاذ محمد القدوسي، وتبقى الرحمة مما لا شك فيه. لكن مش عايزين نحول المشهد في النهاية إلى أننا ندين الشعب الليبي الذي ذاق الأمرين في حكم هذا الرجل 4 عقود، زي ما شفنا الرحمة عند من يقولون أسفين يا ريس، وزعلوا لما شافوا علاء مبارك في زنزانة بيعيط أو جمال مبارك بيعيط على رئيس مبارك ونسوا ماذا فعلوا بالمصريين. جيبوا الإحصائيات عشان قلوبكم. أنا عجبني كلمة هقفل بيها، واحد قابلته في أمريكا مرة قال لي شوف يا شيخ خالد أنا بحن لمصر جدا بس عندي فيلات كعذاب جوايا موجودة حطيتها في درب، كل ما حن أنا أسيب أمريكا وأرجع لمصر أفتح بيعملوا كان فيه إيه في التأمين وفي الجيش وفي الصحة وفي الشغل وفي كل حاجة عشان أقسي قلبي شوية على العودة لمصر. ده مش مطلوب، مش بقوله عشان حاجة، بس ساعات الواحد بيحتاج يتذكر ده عشان يعرف ان ده قصاص وان كلمة الله آية لكل ظالم نهاية. فيديو وحناخد فاصل ونرجع مع الشيخ إبراهيم عبد العليم، خليكم معنا.
سلطان بن عبد العزيز آل سعود رجل بألقاب وصفات متعددة وأدوار متنوعة، إنه الأمير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، هذه آخر ألقاب ومناصب اقترنت باسم الرجل. أما البداية فسبقت تأسيس المملكة بقرابة العامين. ولد سلطان بن عبد العزيز بمدينة الرياض في 5 يناير من عام 1931، قبل قرابة العامين من صدور إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية. ترتيبه 15 بين الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو أحد 7 أشقاء طالما وصفوا بأنهم الأكثر نفوذا في العائلة المالكة. وكما تقول المصادر السعودية نشأ في كنف أبيه الملك عبد العزيز، وتعلم القرآن واللغة العربية على أيدي كبار العلماء. وتضيف المصادر أن معارفه توسعت بمطالعاته المكثفة في مجالات المعرفة والدبلوماسية ومن خلال زياراته العالمية المتعددة. تنقل في مناصب الدولة بدءا من إمارة منطقة الرياض عام 47، مرورا بوزارة الزراعة عام 53 ووزارة المواصلات بعد ذلك بعامين، إلى أن استقر به الأمر في وزارة الدفاع والطيران منذ عام 63، وأضيف إليها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عام 82 وولاية العهد عام 2005، ورغم أنه ترأس أيضا العديد من اللجان والمؤسسات الحكومية، فإن دوره الأبرز اقترن بالقوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها، وقد أشرف على تطويرها وتحديثها على مدى قرابة 5 عقود، ما جعل المملكة واحدة من أكبر دول العالم شراء للسلاح، ولاسيما من بريطانيا والولايات المتحدة. وقد أشرف سلطان بن عبد العزيز على بناء العديد من المدن العسكرية في أنحاء البلاد. برزت قوة الرجل أيضا من خلال 2 من أبنائه، الأمير خالد، وتولى منصب مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية، وقد تولى من قبل منصب قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات في حرب تحرير الكويت عام 1991. أما الابن الثاني فهو الأمير بندر، وكان سفيرا للسعودية في واشنطن على مدى قرابة 2 عقدين، لعب خلالها دورا كبيرا في السياسات الإقليمية وفي توثيق العلاقات الأمريكية السعودية قبل أن يطرق موقعه هذا عام 2005، وحينها عين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني السعودي. عندما أجريت عام 2005 في السعودية لأول مرة انتخابات بلدية اقتصرت المشاركة فيها على الرجال، رأى فيها الكثيرون مؤشرا على عملية إصلاح أوسع، لكن وزير الدفاع والطيران آنذاك الأمير سلطان بن عبد العزيز بدأ أكثر ترويا وتحفظا، وهو يبدي مخاوفه من فوز من دعاهم بالجهلاء في حال أجريت الانتخابات بعيدا عن الحدود المرسومة لها، لكنه بشر آنذاك السعوديين بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى المعين وزيادة عدد أعضائه ليصل إلى 150، وليصبح ممثلا لكافة شرائح وفئات المجتمع السعودي. واجه سلطان بن عبد العزيز في السنوات الأخيرة متاعب صحية أبعدته عن المملكة لفترات طويلة في العامين الأخيرين.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أولا بالأصالة عن أسرة برنامج مصر الجديدة وبالنيابة عن قناة الناس، بنقدم خالص التعازي للشعب السعودي وللملك عبد الله ابن عبد العزيز ولي عهد السعودية أو أمير السعودية، أنه في وفاة ولي العهد سلطان ابن عبد العزيز في أمريكا فجر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفى بوافر رحمته وعظيم عفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجع لكم طبعا على طول لأن الفقر دي صغيرة، لكن ببساطة شديدة أنا كنت عامل حلقة عن الطاقة والجدل الذي يقوم به بعض الناس في مسألة العلاج بالطاقة والعلاج عن بعد، وأنا هفتح الملف الأربع بمنتهى القوة مع الشيخ محمود الرضواني والباحث رامي عفيفي علشان نرد على الترهات اللي بيعملها الدكتور احمد عمار على صفحة الفيسبوك. الحقيقة مش عايز انزل للمستوى اللي هو بيتكلم بيه خالص، لكن برجع اقول له انا عارف ان انا يعني الموضوع ضرب في مقتل وفي سبوبة، لانك مش ينفع يعني اتكلم في موضوع انت بتسترزق منه، بتسافر هنا بتسافر هنا، فانت حزين جدا عشان كده بدأت تتكلم بصورة انا شايفها مش كويسة خالص وبعيدة عن الكلام العلمي اللي احنا بنتكلم بيه. هنتكلم في الموضوع ده، لكن الشيخ ابراهيم عبد العليم ويشهد الله على هذا وهو يحلف لم يكن هناك اتفاق مسبق انه يكلمني عن الدكتور ابراهيم الفقي في سؤال بسأله له، وقال الكلام على مسؤوليتي وانتهى الامر على ذلك. بالليل حصل اتصال من بعض مريدي الدكتور ابراهيم الفقي ومنهم الشيخ رضا طعيمة، وكلمني وقال لي الدكتور زعلان ولازم نديله حق الرد. قلت له على راسي من فوق اهلا وسهلا بمداخلة منه او مداخلة من مستشاره القانوني الاستاذ ابراهيم الياس، بيني وبينه عشرة طويلة على مدار 12-15 سنة، أو يجي يتشرف في البرنامج. فقال لي تليفونه، هو اتصلت بالدكتور قافل تليفونه، اتصلت بواحد تاني قال لي زوجة الدكتور بتقول لك انه في محاضرة او بتقول انه في محاضرة وهبقى اكلمها كمان ساعة، ذهب ولم يعد. رجعت اتصلت بالدكتور ابراهيم من الاربعاء على الهاتف، قلت له وثق كلامك على مسؤوليتك مرة تانية، فحكى نفس الكلام. لحد هذا الامر كده الامور كانت ماشيه كويسه، فوجئت بقطاع عريض من جمهور مصر الجديده بيتصل بيا، صحوني من النوم امبارح على انه شبل من اولادنا المحترمين اسمه عمر ابو بكر الحنبلي، ولد جميل عامل برنامج، استضاف الدكتور ابراهيم الفقي واراد ان يكفل له حق الرد على قناه الرحمه. ولحد كده دي حاجه ما تزعلنيش، لكن ما أزعجني أنه المستشار إبراهيم إلياس الرجل المحترم طبعا هو عارف أن في إساءة للدكتور، ما كانش عارف التفاصيل كلها، فاتصل وهدد بإغلاق قناة الناس وبلغ للنائب العام ومقاضاتي أنا شخصيا، ما كنتش عارف على إيه برضو. المهم حصلت اتصالات كثيرة بأسرة قناة الرحمة التي أكن لها كل التقدير والاحترام الشيخ محمود حسان، وقال لي لا طبعا أنا ما اسمحش بده حاجة زي كده، وما سمعتش المداخلة دي. واتصلت بالشيخ محمد حسان حفظه الله، قال لي لم يكن عندي علم، الرجل قال لي دي قناتك وممكن تيجي تترد. لكن في النهاية الموضوع زاد واللغط فيه زيادة عن اللزوم، وشد جذبة اتصالات الدكتور إبراهيم الفقي طالب أن أنا أتصل بي أو أن أنا أعتذر على الهواء، وأنا مش أكتر من واحد قاعد بسأل ضيف فوصف حالة. فأردت مرة أخرى أن أرفع المسؤولية عن برنامجي وعن القناة التي أشرف بالانتماء إليها بأن أنا جبت الدكتور إبراهيم، وأنا كلمت المستشار القانوني للدكتور إبراهيم الفقي الأستاذ إبراهيم إلياس الرجل المحترم، كان بيحاول أنه هو يعني يمشي الموضوع قانوني بعيد عن الإعلام، لكن الرجل رفض. وإدارة القناة شافت أنه لما يطلع حد أو يطلع في مداخلة على قناة الرحمة تطالب بإغلاق قناة الناس، ده كان شيء يعني صعب يقبل من غير ما نوضح الأمر، هي مسألة مش مسألة تفصيل حسابات. فأنا النهاردة هسأل الشيخ إبراهيم مع حضراتكم والأستاذ مصطفى محامي الشيخ إبراهيم على الهواء مع حضراتكم، وإذا كان الأستاذ إبراهيم إلياس حابب يعمل معنا مداخلة يتفضل. يا أستاذ إبراهيم، أنت متهم أمام النائب العام حسب أقوال المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الفقي للدكتور بأنك أنت قمت بسبه وقذفه هنا على القناة والتشهير به والتشكيك بشخصيته. أنا هسمع إجابتك، بس أنا في مداخلة معنا، مداخلة جاهزة يا جماعة. الأستاذ جمال خطاب مدير مكتب التأمين الصحي بالسفارة الأمريكية ومدرب موارد بشرية وتنمية قدرات. السلام عليكم أستاذ جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، الأستاذ إبراهيم الشيخ إبراهيم عبد العليم بيستشهد بحضرتك إنه راح السفارة الكندية معاك، فإحنا عايزين نعرف إيه اللي دار في السفارة الكندية حتى يعرف الجمهور.
وتوضيح بسيط بس عشان أنا لم أعد أعمل بالسفارة الأمريكية.
أنا قلت سابقا يا فندم.
سابقا يعني
نعم.
ده سابقا.
نعم.
أنا حاليا مدرب موارد بشرية، وأنا بس عايز أوضح حاجة بسيطة خالص. إن سنة 2008 في نهاية عام 2008 الشيخ إبراهيم عبد العليم طلب مني توثيق شهادتين حصلوا عليهم من مركز الدكتور إبراهيم الفقي في سفارة كندا.
نعم.
فأنا أخذت هذه الشهادتين وأعطيتهم لسفارة كندا، ورد سفارة كندا علي بعد ذلك أنهم ما عندهمش تخويل أو تفويض أنهم يوثقوا هذه الشهادات. وكان السبب في هذا الوقت لما قالوا كده، قالوا إحنا ما نعرفش المادة العلمية اللي درست، وما عندناش حاجة على المادة العلمية مش موضحة في الشهادة.
نعم.
لكن أنا الأستاذ إبراهيم الشيخ إبراهيم طلب مني المداخلة النهاردة، قلت له دعني أعطي كل ذي حق حقه. الدكتور إبراهيم الفقي واحد من المدربين العالميين المشهور الذي يستطيع بنفسه أن يعطي تفويض أو يمضي على شهادة لمدرب.
نعم.
لكن مش الشهادات بتاعت الأستاذ إبراهيم، لأن الشهادة بتاعت الأستاذ إبراهيم ليس فيها فكرة التدريب.
نعم.
اللي هي دراسة.
نعم.
هذا ما حدث، وأنا طلبت من الشيخ إبراهيم أن نتوسط بينه وبين الدكتور الفقي لكي نحل الأمر بعيد شوية عن الإعلام.
كويس.
حتى لا نسيء لذلك ولا ذلك.
شكرا جزيلا أستاذ جمال خطاب مدرب الموارد البشرية وتنمية القدرات، كنت معنا على الهاتف. شيخ إبراهيم، ما سيدور على مسؤولياتك الشخصية تماما في حضور محاميك، وسريعا عشان وقت الناس والقضايا المهمة اللي عندنا، أنت متهم أنك أنت سبيت الدكتور إبراهيم الفقي عندي هنا في البرنامج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يباعد من أجل ولا يؤخر من رزق.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
نعم.
من هذا المبدأ شيخ خالد، احنا اصلا موضوعنا الاساسي ما كانش موضوعنا على الدكتور إبراهيم الفقي خالص، ولا كان ده موضوع حديثنا اصلا.
كويس.
ده بس تذكرة ليه احنا اتكلمنا عن الدكتور إبراهيم الفقي.
نعم.
او عن شخصية إبراهيم الفقي. احنا اصلا كنا بنتكلم موضوع الطاقة، وانا معايا شهادة باللغة العربية موثقة من المركز بتاعهم، موثقة مركزهم مش موثقة اكاديميا موثقه المركز بتاعهم بتقول ان الدكتور ابراهيم الفقي مدرب معتمد في الريكي، واحنا كان كلامنا عن العلاج بالطاقه ومنه الريكي.
طيب انا هاخده مع الدكتور محمود الرضواني كلام علمي يوم الاربع، وهندخل الدكتور ابراهيم الفقي على انه دكتور بيعالج بالريكي، فهنتناقش في هذا.
انا اقول بس ليه احنا اتكلمنا عن المساله، مش طيب. ليه احنا اصلا ذكرنا المساله اساسا يعني؟
كويس.
وطبعا اخونا استاذ رامي الله يحفظه جاب فيديوهات وجاب اقوال اهل العلم واقوال اصحاب العلم
نفسه اللي كاتبينه،
ان هم في مخالفات شرعيه ومخالفات في العقيده واشياء دي يعني،
واحنا هنظل على هذا حتى لو اترفع علينا 500,000 قضيه. انا بنبين حق للناس يعني.
ربنا يحفظك.
انا ما بنتكلمش عن اشخاص، بنتكلم عن فكر.
انا لا جاي من مساله مهابه ان المساله في البلاغ في النائب العام، يعني عارفهم في الكلمه، انا عارف فمتاكد من الكلام بقوله. البلاغ اترفع قدام النائب العام، يترفع قدام الامم المتحده، دي مساله ما تمنيش بحق خالص.
اتفضل.
ومش كل واحد بيقدم بلاغ معناها
حضرتك واخد الشهاده دي من 2008. في سؤال من شقين.
نعم.
السؤال الاولاني، ايه اللي صبر حضرتك من 2008 الى الان عشان تذكر هذه الموضعه تذكر هذه الواقعه التي لم يكن متفق عليها كما يعلم الله والله بيني وبينهم، ان حضرتك قلتها في مفاجاه ليا انا شخصيا. نمره اتنين، ايه اللي بيقوله الاستاذ جمال خطاب انه انت مش مطلوب من الدكتور ابراهيم الفقي انه يوثق الشهادات، رغم انه احد تلامذته كلمني النهارده وقال لي طب ما تخلي الدكتور الشيخ ابراهيم علي يجيب الشهاده والدكتور ابراهيم يوثقها.
انا مستعيد اجيب الشهاده اهي، بس توثقها وما 1000 جنيه مش عارف بتقول ده.
انت رفضت انك انت تروح عشان توفر ال 1000 جنيه فرحت
على مركز. انا هدفع 5000 جنيه وبقول لحضرتك حق المواصلات كمان ده لو حد. لكن في نقطه شخصيه، اولا
من 2008 ليه؟
اولا هو اتهمني بايه؟ هو فين الصب والقصر اللي انا قلته؟ انا قلت كلام وقلت الشهادات اللي انا خدتها والشهاده اهي ومكتوبه بخط ايد المحامي اللي هو مستشار او نائب مستشار المستشار القانوني بتاعه، وعليها ختم المحامي نفسه بيؤكد الشهاده من عندهم.
اسمه ايه المحامي المستشار القانوني اللي عند حضرتك؟
اسمه محمد هاني فليفل.
محمد هاني فليفل. نعم. كويس.
الكلام هو موثق وعليه ختم بتاع المركز بتاعه حضرتك.
كويس.
اللي انا خدت الشهادات دي بناء عن كلامهم هم اللي بيقول المركز ده فرع من كندا.
كويس
ومكتوب لي انا في الشهاده، ودي مهمه جدا
خالد. اقرا لي حضرتك.
مكتوب لحضرتك في الشهاده اللي انا المفروض حاصل على وظيفه تنويم ممارس تنويم بالاحاء. وظيفه اهي، كلمه وظيفه ممارس تنويم بالاحاء.
يعني ايه تنويم بالاحاء يعني؟
يعني انا راجل دلوقتي المفروض اعالج الناس بحاجه اسمها التنويم الاحائي، يعني بيت معالج بالتنويم الاحائي.
كويس.
التفويض ده من مين؟
من الدكتور ابراهيم الفقي.
من الدكتور ابراهيم الفقي.
كويس.
وده مركزه.
كويس.
والاختام دي على فكره مش اختام المركز ده، الاختام دي احنا عملنا بس توثيق في الشهر العقاري اللي هو اسمه اثبات تاريخ عشان بس حفظ المساله قانونيا.
كويس.
اقل من وقتها.
جميل.
كويس. احنا ما رحنا انا واستاذ جمال خطاب من ضمن النقطه، بس الاستاذ جمال خطاب يمكن يعني نص ان هو يقولها.
نعم.
ان المركز جه رد برضك من الكلام ان هو ما يعرفش حاجه عن المركز الكندي، ولا في حاجه عنده اسمها توصيف المركز الكندي.
كويس.
ولا اللي هو من حقه انه يعتمد الشهادات ولا وثقه، مع انهم هم في قلب المركز الكندي عند الدكتور ابراهيم الفقي قالوا له تعتمد الشهادات دي وتوثقها من السفاره الكنديه.
يعني قيل لك في مركز دكتور ابراهيم الفقي روح وثق الشهادات دي من السفاره الكنديه.
ده قيل لي ما هو اكبر من ذلك.
نعم.
ان احنا فرع من كندا.
كويس.
وقيل لي ما هو اكبر من ذلك، لما حبيت حضرتك اخد نسخه كوبي من الشهاده اللي هو انا معايا نسختين من نفس الشهاده، قالوا لي ب $10 ما يعادل كان ساعتها حاجه و50 جنيه، فانا حتى استعجبت قلت لهم يا جدعان ده الشهاده دي ما تكلفش 2 جنيه، يعني ايه نسخه كوبي على الكمبيوتر؟ ليه 55 جنيه؟ قالوا لي لا اصل ده مركز اجنبي بنفس اللفظ واحنا بنتعامل بالدولار وده $10 قيمه الشهاده.
كويس.
يعني الكلام ده كله بياكد ان هم جهه اجنبيه.
أربع سنين اتأخرت ليه يا دكتور يا شيخ إبراهيم؟ ده سؤال سأله بعض الناس. سأله لي المستشار القانوني الأستاذ إبراهيم إلياس الحقيقة على تليفونه وقال لي اتأخر أربع سنين ليه؟
ده بالعكس، ده الكلام ده ربنا يحفظك، إحنا ناس مسلمين. ربنا يحفظك، لا يهمنا الشعر بحد، ولا يهمنا الجرح بحد، ولا ديننا علمنا الكلام ده، ولا أخلاقنا علمتنا الكلام ده. أنا بعد إذن احترام حضرتك، أنا كان ليا برنامج خاص في هذه القناة.
نعم.
وكان يومين في الأسبوع.
نعم.
وكان كنت أقدر أرد اكثر من مره على الشهادات دي لو حبيت ان انا اشهر بيه، ولو حبيت ان انا اتكلم وعندي مساحه شبه يعني اسبوعيه في حلقتين.
نعم.
حلقتين مش هاجي في دقيقه بالظبط لن تتعدى الدقيقه اللي انا اجيب الكلام عابرا.
كويس.
ده اكبر دليل اللي الشهادات دي معايا، وانا ما حبيتش ارفع قضيه ان فعلا انا اتنصح ليا من بعض المحامين استاذ مصطفى وغيره ان انا من حقي ارفع قضيه ان بالكلام ده من ناحيه القانون. طبعا استاذ مصطفى قال انا الكلام ده اللي اتقال لنا.
نعم.
قال لي لو الكلام ده اتقال لك فعلا وقال لك ده مركز من كندا وان الورق ده مش مثبت والاختام دي مش مثبته بالفعل والكلام ده بالفعل حقيقي، يبقى دي تخش في دائره النظر.
كويس.
ودائره الاحتيال على الشخص في الوضع ده او في الموضوع
الواقع
ده
دي.
في الواقعه دي بالذات
كويس
واخبار حضرتك
كويس.
فانا بالنسبه لي ما كانتش يهمني المساله ان انا اصلا رايح دكتور ابن في ايه على اساس ان انا اتعلم منه شيء واستفاد بالشهاده دي في ممارسه شيء معين
كويس.
فانا كان يهمني التوثيق القانوني للمساله
كويس.
كل اللي احنا حصلنا عليه يا شيخ خالد من اختام ومن توقع من اختام ومن اشياء لا تسمن ولا تغني من جوع من ناحية القانونيه وكل الجهات المعنيه في مصر رفضت ان هي تقبل الشهادات دي من ناحية القانونية كناحية ترخيص مزاولة مهنة.
طب سؤال، هل الدكتور ابراهيم الفقي من عادته دائما ان هو لما بيدي حد الشهادة بيوثقه ويقول له خلاص انت كده موثق من عندي وبيمضي عليها؟
انا خالد بص حضرتك، انا راجل لقيت اعلان، الاعلان ده منشور، فانا زي اي حد اتصلت بالدكتور بمركز واستفسرت على اللي انا عاوزه، الشهادة معتمدة منين وتوثيقها منين. فقالوا لي احنا مركز اجنبي فرع من المركز الكندي اللي في كندا وهتوثق من السفاره الكنديه. فانا داخل اتعلم زي ما كنت داخل اتعلم في جامعه، انت تبعاني جهه، تبع التعليم العالي، تبعاني تعليم بالظبط، تبع وزاره الصحه، تبع وزاره المهنه، اي حاجه. فانا راجل راح اتعلم عندكم وجاي استفاد منكم وجاي اخد شهاده، لا انا فاضي عشان ادفع كام الف جنيه ولا معايا فلوس كتير ولا انا فاضي ان انا اقعد كام يوم رايح جاي واقعد طول النهار عشان اقعد واسمع واتعلم، مش فاضي. انا رايح ان انا احصل شيء علمي ورايح ان انا احصل شيء قانوني انفع بيه الناس.
كويس.
فوجئت ان كل الكلام ده ملوش اي سند قانوني.
السفاره الكنديه قالت لك ايه عشان هنتقل للاستاذ مصطفى؟
السفاره الكنديه يا شيخ خالد قالت لي اللي احنا لا من حقنا نوثق الشهادات دي، ان الشهادات دي اصلا ما عندناش صفه بتوثيقها خالص ولا نعرف حاجه على المركز الكندي، بل بالعكس هم تحروا اسبوعين، تحروا اسبوعين، والاستاذ جمال خطاب شاهد على الكلام ده اللي هم بعته هناك في كندا وتحروا، والكلام ده كان جه الرد من كندا نفسها ان احنا ما نعرفش حاجه عن المركز الكندي ولا في فرع عندنا اسمه المركز الكندي.
طب اللي بيقوله الاستاذ جمال خطاب دلوقتي في انه احقاقا للحق ان الدكتور ابراهيم الفقي مش مطلوب منه انه يدي لك شهاده يمضي لك عليها.
لا لا، هو بيقول ان هو بالعكس، الاستاذ جمال خطاب قال جمله مهمه جدا، قال بيقول ان هو من حقه كمدرب ان هو يدي شهاده تدريب. تدريب ماشي، انا معرفش ناحية القرنية بتاعتها دي وهو جايز هو ادرى بيها مني. لكن قال لك الشهادة اللي انت واخدها للشيخ ابراهيم هو نفسه الكلام الاستاذ جمال قاله فيها كلمة زيادة اللي هي كلمة ايه؟ وظيفة ممارس تنويم بالإحاء. دي وظيفة يعني انا شيخ خالد دلوقتي لو افترضنا جدلا ان مركز الدكتور ابراهيم الفقي معتمد وده فدري انا، يبقى هنا من ناحية القانونية الشهادة دي معتمدة وانا من ناحية القانونية من حق امارس المهنة دي، واي حد يسألني في الكلام ده يرجع لمين؟
للدكتور
ابراهيم الفقي او المركز بتاعه. انا عاوز اعرف بقى ايه سبب القصر اللي انا قلته.
طيب السؤال، فانت حضرتك قلت ان مفيش مركز هناك. انا ما شفتش الحلقه امبارح الحقيقه غير مداخله الاستاذ ابراهيم الياس بالتحديد، سمعتها لما صحاني واحد من النوم على ملا وشي، لان خلاص بقت موضه ان كل ما نيجي نتكلم في برنامج عن قضيه الاقي الناس كلها طول تقول لي سب وقصف وهنعلقك وهنعمل لك. ما علينا ما علينا، مش ده يعني، طبعا مش بتكلم عن الاستاذ ابراهيم الياس، انا بتكلم عموما. يعني خالد صلاح بعت لي رساله، خالد صلاح يوم السابع بعت لي رساله أو يوم الخميس، اتق الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، ورساله كلها كاني مثلا اخذت ورث. يعني انت اللي كان عندك في الجريده مكتوب محاكمه النبي محمد الله، يعني رمتني بدائها وانسلت. بدل ما انت تلم المحررين بتوعك وتلوم اتقوا الله في الاخبار، كل ما نزيع خبر عن حد يتصل بينا الضيف او اللي حد على التليفون يقول هذا الخبر عالي تماما من الصحه، الكلام ده ما حصلش. فبعت له رساله قلت له خلي محررينك يتقوا الله في الاخبار. ما علينا، وبرضه ما زلت اكرر، ياسا من الشاري اليوم السابع والمصري اليوم وبالذات المصري اليوم ده اساسي، اليوم السابع اذا ظلت على هذا. ارجع للاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى الحقيقه انت حضرتك محامي الشيخ ابراهيم، والمفروض انك قابلت المستشار القانوني للدكتور ابراهيم الفقي وحاولت انك توثق الشهادات بصفه رسميه. ايه الصفه القانونيه لهذه الشهادات؟ ايه نوعيه التوثيق والاختام التوقيعات اللي حصلت عليها؟ وهل فعلا انت رحت السفاره الكنديه ورفضوا ولا رحت للمركز الدكتور ابراهيم الفقي ورفضوا؟ ايه الموضوع بالظبط في ايجاز شديد؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيجاز شديد رحت للمستشار القانوني محمد هاني فليفل، استاذ محمد هاني فليفل، وطلبت منه اللي هو يوثق لي الشهاده، لان الشهاده طبعا غير معتمده، مديني ختم عليها وخلاص، فقلت له لا اعتمدها لي. فطبعا ما توصلناش لحل، وصلت بعد كده للمستشار هشام الجيار وبدانا اللي احنا نتفاوض مع بعض. فطبعا هي باللغه الانجليزيه فانا ما لازم تترجم، فقلت له ترجمها لي، فرفض. فترجمتها في مركز ترجمه معتمد لدى القنصليه البريطانيه. ولقيت في الترجمة ممارس للتنويم المغناطيسي. ممارس للتنويم المغناطيسي. فطبعا عايز اوثقها. رحت شارع عقاري قال لا ما ينفعش توثق لان ده غير معتمد لدينا وزارة التعليم العالي. رجعت لهم تاني كويس. فبعد ما رجعت لهم تاني ما لقيتش اي سند قانون بالنسبة لهم غير الورقة دي والكتن بتاعهم ده بس.
يعني نفس الورقة مع الشيخ ابراهيم. طب انت لما رحت السفارة الكندية ما رحتش
السفارة الكندية؟ انا ليا ان انا اتعامل مع الجهات الحكومية المصرية.
طب انا عايز اسأل بس المشكلة يعني ايه العويص في المشكلة انه المركز بتاع الدكتور ابراهيم يوثق له الشهادة؟ يعني ايه المشكلة فين برضو؟
هي دي مشكلة حضرتك دلوقتي بيقول المشكلة في 1000 جنيه. كويس. هم لو عرضوا 1000 جنيه ياخدوا 1000 جنيه ووثقوها لي
5000 جنيه. ودلوقتي هم الناس يا استاذ مصطفى اللي خدت شهادات زي الدكتور ابراهيم زي الشيخ ابراهيم هل وثقت شهاداتها برضه؟
لا انا ما اعرفش عنهم حاجه. انا بتكلم عن الحاله اللي موجوده عندي.
اي حد من الحالات اللي كانت موجوده؟
والله يا استاذ خالد انا بصراحه لم اعلم احد وثق له شهاداته في السفاره الكنديه.
طيب انا شخصيا ما اعرفش.
نعم.
تخبر حضرتك ازاي؟ لكن حضرتك انا اتفاجئت ان حضرتك بتقول لي ان الدكتور الشيخ رضا طعيمه قال انا ما بقدرش ادفع.
قال انك انت رفضت
ال 1000 جنيه.
فعلى 1000 جنيه
انا ادفع 5 واحنا على الهوا. ثم احنا نقول لحضرتك يا شيخ خالد في مثل عندنا مصر بيقول قالوا الجمل طريق النخله ادي الجمل وادي النخله والبين على من ادعى. هو واحد بيقول لك انا رفضت ادفع 1000 جنيه وبقول له اعتذروا على الكلام ده وارفع قضيه سب القذف. اقسم بالله العظيم يا شيخ خالد وبقسم لك بالله العظيم انا بقول هذا الكلام ليس خوفا من القضيه وليس خوفا من البلاغ النائب العام ولا اي حاجه خالص.
ده حق
ربنا. اي حد بيتكلم في حق
احنا لما نيجي نتكلم في القضيه
انا اللي ما رضيتش. انا اللي ما رضيتش يا شيخ خالد واكثر من واحد.
لما انا جيت كلمته قلت له طيب دي شركه زي انت ما بتقول لي السجل بتاعها فين؟ وبعدين ده نشاط مهني فهنا في لبس في الموضوع والشهاده دي غير معتمده. يعني الراجل ده لو جه يشتغل بالتنويم بالاحياء اني جهه تديله ترخيص بكده؟ الشهر العقاري مش لاقي ما ينفعش يوثقها لي لان الختم بتاعه غير معتمد. يعني مش ختم وزاره او هو تابع لوزاره.
طيب شيخ ابراهيم سؤالين عشان اختم. السؤال الاولاني حضرتك قلت ان الدكتور ابراهيم الفقي ما اعرفش اذا كان دكتور او مش دكتور كتايتل كوظيفه مع انك انت بتقول الدكتور ابراهيم الفقي وانا بقول الدكتور ابراهيم الفقي والرجل راى في ان هذا في تشكيك منك تجاهه.
طيب اول حضرتك بس قلت لي كذا مره دكتور وانا لست دكتور. ربنا
يحفظك. ماشي معلينا
الشيخ ابراهيم انا خدت دكتوراه في لحظه يعني ربنا يكرمك.
اتفضل.
بص يا خالد ربنا يحفظك انا اقول لحضرتك على حاجه صغيره. الف باء انا قلت الكلام ده ليه؟ انا قلت انا مش عارف دكتور ابراهيم فيه دكتور ولا مش دكتور. انا اولا لا شفت بطاقته ولا اطلعت على شهاداته. انا اطلعت على الشهادات اللي انا واخدها منه والشهاده بالعربي اهي. انا هوريكم حاجه عجيبه جدا جدا يا شيخ خالد في الشهاده اللي انا واخدها منه. شهادتين اهم مختومين.
مكتوب فيها ايه؟
بص حضرتك مكتوب فيها مثلا في الشهاده اهي رئيس شركه كذا العالميه حتى اهي.
اتفضل اتفضل معاك.
اهي مكتوب مثلا في واحده منهم رئيس شركه المشروعات الدوليه.
كويس.
رئيس مركز ديريب كندي للتنميه بالاحياء.
كويس.
رئيس مركز ديريب كندي للتنميه البشريه. رئيس مركز ديريب كندي برمجه اللغويه للبرمجه العلاجيه العلاج للغويه العصبيه. معالج التنميه بالاحياء اكلينيكيا والمعتمد في ذلك. وطبعا هنا معالج مدرب معتمد امريكي.
كويس.
كويس. انا عاوز افهم انا باخد شهاده علميه من مركز علمي من الدكتور ابن فقي. اهم توصيف للدكتور ابن فقي
انه دكتور
في ايه؟ مش موجوده دكتور في ايه؟ يبقى انا لما اقول انا ما اعرفش دكتور في ايه؟ دكتوره مش دكتور يبقى انا عندي حق. انا بتكلم بناء على الورق اللي انا واخده من مركز منهم ومعتمد بين ايديهم وادي ختم
المحاضره. وخط الشيخ ابراهيم حضرتك الدكتور ابراهيم الفقي فيما نما الى علمي انا قلت لك ما سمعتش الحلقه كلها خالص لان صحيت في الاواخر خالص وعملت اتصالاتي عشان احاول اعمل مداخله على قناه الرحمه وبرئ برنامجي وقناتي مما اتهمت به ومن الكلام اللي قاله المستشار المحترم الاستاذ ابراهيم الياس. حضرتك الدكتور ابراهيم الفقي قيل لي انه قال جات له صدمه عصبيه ودخل المستشفى وقال كده ده اليهود ما عملوش معايا كده. يعني احنا بالنسبه له اسوأ من اليهود لما ذكرنا هذا التوصيف وهذه الواقعه. رد حضرتك في دقيقه.
والله يا شيخ خالد بصراحه ده اعجب شيء سمعته ان الشيخ ابراهيم الفقي جاله صدمه عصبيه.
دكتور ابراهيم الفقي.
دكتور ابراهيم الفقي عفوا سامحني معلش عشان حد يرفع له قضيه صدمه القصر. ان الدكتور ابراهيم الفقي يجيله صدمه عصبيه وانا سمعت كمان ان هو قيل ان هو ما قدرش يحرك نصفه تقريبا وراح المستشفى. طيب سبحان الله انا اتعجب من الدكتور ابراهيم الفقي اللي هو رائد التنميه البشريه في الوطن العربي اللي هو بيدرس للناس البرمجه اللغويه العصبيه وازاي بيتعاملوا مع مواجهه الصدمات والتعامل مع الصعوبات في الحياه اللي هو نفسه لما يجيله خبر المفروض ان هو خبر كاذب لا يعنيه بشيء ان هو يصدم هذه الصدمه ويصاب بهذا التعب الشديد على اثره. طب بالعكس الكلام ده دليل ان كلامي انا صادق ولا كلامي كاذب؟ وانا بقول لحضرتك يا شيخ خالد احنا على الهوا يوثقوا الشهادات من السفاره الكنديه ويثبتوا صدق كلامه، وانا اجي على الهوا اعتذر رسمي للدكتور ابراهيم مع انه واثق ان الكلام اللي انا قلته انا اللي قلته بنفسي يا شيخ خالد، وانا رحت مع دكتور استاذ جمال خطاب مش واحد تاني مش شخصيه تانيه.
اذا هذا ما حدث في هذه الحلقه، تاني بكرر على مسؤوليتك الشخصيه لا علاقه لنا بهذا غير توضيح التوصيف.
اطلاقا
يا جماعه الخير انا كل اللي عملته النهارده والله العظيم لو كان جه الدكتور ابراهيم التركي او ما جاش كان عمل مداخله في التليفون وضح الامر كنا تركناهم للقانون، لكنه ابى و يعني هيج الدنيا علي الحقيقه في قناه الرحمه وقعد يتكلم عن الابتلاء وان هو انا سببت له ازمه، مع ان كما قلت لكم والله لم يكن في خاطري ونحن نتحدث في موضوع الطاقه ان اجيب سيرته اصلا. انا في تارجت معين عن واحد اسمه عمرو الدسوقي وواحد اسمه احمد عماره، لان دول بيعالجوا بالطاقه مع هاشم. ما هاشم اتصور انها تلميذه الدكتور ابراهيم الفقي، بس ما كنتش اعرف انها ليها علاقه، انه ليها علاقه بموضوع الريكي والطاقه. هنكمل الموضوع الريكي والطاقه لسه الاربع والملف ده مفتوح علشان اثبت لكتير. اتفضل.
على فكره خلي بس سريعا، بس انا عاوز بس اوضح حاجه اكد عليها، ان الاختام كل الاختام اللي على الاوراق اللي احنا خدناها من المركز اختام غير معتمده رسميا، وكل الجهات كل الجهات الرسميه في مصر كل الجهات معنيه رفضتها.
طيب انا ده كلام من الدكتور من الشيخ ابراهيم عبد الحميد للدكتور ابراهيم الفقي وللمستشار المحترم الاستاذ ابراهيم الياس، لهم ان يتصرفوا. اذا والله الكلام ده وثق هنقول للدكتور وهعلن هذا الكلام على الهواء مش هداريه هقوله، لكنه فكره ان هو طلع على قناه الرحمه الشقيقه المحترمه والمستشار قال انا هقفل قناه الناس والنائب العام، فاحنا حبينا نوضح احنا مش طرف في هذه القضيه، احنا البرنامج ده لكل الناس اللي عندها مشاكل، ولان اي شخصيه عامه لابد ان تعرف جيدا ماذا تفعل. ما يجيش شخصيه عامه يقعدوا نجل الشعب ولا رئيس وزراء ولا وزير ولا مدرب منتخب ولا دكتور كبير في حاجه ومطلوب انه لما يعمل حدث ان الاعلام لا يلتقطه ويضع عليه بؤره الضوء، وخصوصا اذا كان حدث هيبقى فيه ناس هتدفع فلوس ومش هتاخد حق، ولكل من يشعر بالضرر حق الرد زي ما عملت في قضية أراضي نادي قضاة دسوق. جبنا الراجل رد وقال كمان شهر إن شاء الله الشهر قرب يخلص هنجيب الناس على الهواء ونشوف مشكلتهم اتحلت ولا لا. ده وظيفتنا في الإعلام لنصرة كل مظلوم نقدر ننصره. أشوفكم بعد الفاصل وتقرير عن فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وقضيته مع مفتي الجمهورية التي أصبحت حديث الساعة. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. هنخلي عشان ضيوفنا متأخرين آخر فقرة تقرير الشيخ أبي إسحاق والتعليق عليه. اسمحوا لي رحب بالأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة. السلام عليكم أستاذ ممدوح. والأستاذ الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا بحزب النور. السلام عليكم دكتور يسري. الناس كل يوم تتصل والله وعلى الفيس وعلى صفحة البرنامج وفي التليفون الشخصي بتاعي زعلانين، واخر اتصال جاني امبارح واحد قال لي ندي صوتنا لمين؟ هل في تحالفات ولا الاخوان في ناحيه والجماعات الاسلاميه في الناحيه والسلفيين في ناحيه ولا في السلفيين مع بعض؟ يعني ايه سبب انفراط العقد في ايام الانتخابات والناس مش فاهمه حاجه الحقيقه؟ فعايزين نوضح لها استاذ ممدوح وحتله حضرتك بالدكتور يسري.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انا بدايه احب اطمن الناس انه بفضل الله تبارك وتعالى في تحالف اسلامي بيضم حزب النور والأصالة والبناء
والعمل
التنمية، مش كده دكتور؟
البناء والتنمية
والعمل
التنمية والبعض في العمل مش
لا والله هو العمل اتصل في الأول يعني
بعد كده
نرجع للسياق
بتاعي. طيب جميل قوي.
يعني على
يعني قصدي الحزبين التقال عندنا اللي هم الأصالة والنور تم اندماجهم. طب حزب الحرية والعدالة معاكم؟
لا
البناء والتنمية
البناء والتنمية اللي بتاع الجامعة الإسلامية. انما حزب الحرية والعدالة لا.
لا طبعا.
طب هنبقى نرجع تاني للقصة دي. طيب ليه الناس حاسه او كانت متصوره انه هيكون في اتحاد بين التيارات الاسلاميه بكافه اطيافها واشكالها بسهوله، وخصوصا عشان نقابل الهجمه الشرسه من التيار العلماني والمستقلين وفلول النظام واللي معاهم فلوس وتمويلات؟ تمام. فكانوا محتاجين ان ليه حصل الانفراد ده يا استاذ ممدوح؟
هو من حق الناس انها تتمنى الموقف الاسلامي المتحد حول راية واحدة أو موقف واحد أو قائمة واحدة أمام التحالف العدواني ضد التيار الإسلامي وضد الإسلام وضد ثوابته. لكن إحنا خارجين من مرحلة 30 سنة فيها تراكمات من الخلافات اللي زرعها الاستبداد، زرعتها أمن الدولة وزرعتها إشكاليات كثيرة جدا. فتراكمات الخلافات دي بعد الثورة حاولنا أن إحنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نقضي عليها ونحاول أن إحنا نكون جبهة، لكن ما زال بقية هذه التراكمات موجود في رؤية للبعض يعني ضيقة يراها أن هي دي رؤية سياسية في هذا الموقف، لكن بالنسبة لي الواجب الإسلامي والاتحاد أعتقد أنها رؤية فيها ضيق شوية. أنا بس هشرح نقطة بالنسبة لإخواننا في حزب الحرية والعدالة. حزب الحرية والعدالة تكلم عن التحالف الديمقراطي ودعا كل الأحزاب اللي هي كانت موجودة على الساحة وظهرت أن هي تتحالف معه في حزب التحالف الديمقراطي أو قائمة التحالف الديمقراطي. انضم ليها الكثير من الأحزاب الإسلامية اللي هو حزب التحالف الديمقراطي، قائمة التحالف الديمقراطي اللي هي الحرية والعدالة يعني. لكن الأمور ابتدت تطرح، يمكن إخواننا في حزب النور كانوا أسرع من كثير مننا، كان عندهم رؤية أسرع يعني، فانسحبوا بداية. ابتدينا
انسحبوا من التحالف الديمقراطي.
انسحبوا، بس احنا كلنا كان عندنا توجه حول تحالف واحد وقائمة واحدة وعمل وحدوي واحد يضم أطياف الوطن في قائمة واحدة. لكن ابتدت تظهر رؤية للبعض ان المسألة ليس بهذه المثالية. انسحب إخواننا في حزب النور الأول، وبعد كده احنا فوجئنا في يوم الترشيح لما انفتح باب الترشيح فوجئنا ان الامور ليست على ما يعني نحبه من مثالية يعني. بدون شرح للتفصيل، لكن يعني انا شخصيا كنت في المفاوضات مع اخواننا في الحرية والعدالة في مسألة التنسيق، وبذلنا جهد الاقصى درجة لاقصى درجة للاتحاد والتحالف والتوائم حرصا على يعني الشكل والمظهر والقوة وكذا والأمنيات اللي بيحبها الإسلاميين كلهم في هذا الموقف. لكن يعني الأمور اصطدمت بقواعد خرسانية، المثاليات اصطدمت بقواعد خرسانية من قرارات مسبقة في رؤية محددة لإخواننا في حزب حرية العدالة في رؤيتهم لدخول هذه الانتخابات، وكأن المشهد كانوا يريدون بقية الأحزاب كديكور بكل وضوح. ديكور
يعني جماعة او حزب الحرية العدالة يعني كان شايف انه محتاج من وجهة نظرك انه بقية الاحزاب تكون مجرد ديكور تخدم عليه.
صحيح يعني انا يعني بقوله كل امانة يعني وشهادة يعني امام الله سبحانه وتعالى ثم امام الناس والتاريخ، لكن يعني انا شخصيا بذلت على قدر وسيع فضل الله تبارك وتعالى من جهد، وبذلت من جهد عامة يعني كما يقال في شطر من بيت شعر يعني وفيت وفي بعض الوفاء مذلت. واخد بال حضرتك يعني وجدت ردود مش طيبه مطلقا يعني وتفاعلات غير طيبه، لدرجه ما احكي لك موقف ان انا يعني في قمه الـ وانا طلبت من الاخ اللي احنا بنتكلم او نتصادم معاهم قلت له لا تفرض يعني اذعان على الاخر، خلينا نتحاور نتالف نحاول ان احنا يعني احنا بنتكلم، اذا كنتم يعني بترون ان كنتم لكم الرؤيه الاكبر والاقوى فاحتووا الاخرين وما تفرضش اذعان يعني. لكن انا فوجئت يعني بقرارات
صارمه
ورؤيه صارمه، الرؤيه كمان فيها احتواء. فحتى بعد اخواننا في هيئه الحزب الاصاله خدوا قرار، انا حاولت ان انا يعني اواصل وامسك شعره معاويه كما يقولون، فوجئت ان الاخ المسؤول اللي بيتكلم معانا الاخ بيتكلم للسلطان جاي لك عشان برضه عايز يتكلم، قال له لا يجي احنا مش عايزين ولا واحنا فاضيين نقابله. فطبعا كانت اجابه صادمه، ومع ذلك حاولت يعني انا عندي قاعده في حياتي ان التحالف او الاتحاد مع الاسلاميين هو واجب شرعي، لان ليس بيننا حتى في مصر على كافه التيارات والجماعات والاحزاب يعني الاطياف الحركه الاسلاميه ما فيهاش خلافات عقديه ولا خلافات في الثوابت ولا ولا ولا، الخلافات كثيرا في المنهج في بعض الرؤى في بعض الفكره خلافات محدده يعني. وحاولت برضو مره ثانيه حصلت محاولة في نفس اليوم، لكن انا وجدت ان هناك الرؤية ترى ان يا اما ان يكون الاخرين من الاحزاب حتى الاسلامية كديكور. وحتى انا اقول بس ملحوظة يعني في بعض المناقشات كانوا يرون ان هناك شروط للترشيح منها كذا وكذا وكذا وكذا، وانا كنت بقول لاخواننا يا اخواننا شروط الترشيح دي يعني ايه شروط تعجيزية. ليه؟ لان التجربة جديدة على كل الناس. فاحنا مثلا بنقول حزب الاصالة عايزين مثلا 5 أو 10 او عدد من الناس، مش شرط 5 و10 يكونوا خبراء في العمل السياسي. وانا ضربت تجربة مثلا 5 88 اللي دخلوا البرلمان 2005 لم يكن احد منهم عنده خبرة سياسية الا مثلا 10-15 واحد. فالتجربة بتأتي بالعمل وبالخبرة وبالممارسة.
نعم.
محدش فيه يبقى ايه خبير كده.
طيب.
لكن الامور صارت على ما نشتهي. لكن يعني انا بس عايز احط نقطة.
طب احط النقطة بس.
لازم نقطة بس.
فضل.
ان انا ايضا فوجئت ان كثير جدا من المرشحين على قائمة الحزب الديمقراطي الشروط اللي وضعوها في الاختيارات مش منطبق عليهم.
نعم. دكتور استاذ يوسف، الدكتور يوسف حماد هسأله سؤال، بس معايا الشيخ محمد الصغير. السلام عليكم شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ محمد، الاستاذ ممدوح اسماعيل، انا كنت اتمنى ان يكون معنا حد من حزب الحرية العدالة طبعا، لانهم بيرفضوا كل شدة، يعني بندوب وراهم وكل واحد يسلمني الواحد يقول انا مش فاضي انا مش فاضي شوف غيري. حضرتك الاستاذ ممدوح اسماعيل بيقول انه في ديكتاتورية عند حزب الحرية العدالة بحكم ان الحزب الاقوى والاكثر خبرة. هل شفت ده حضرتك وانت موجود في دايرتك في سوهاج؟
السلام عليكم ورحمة الله، حي الشيخ خالد عبدالله وضيوفه الكرام. موضوع حزب الحرية والعدالة اللي يطالع الصحف اليوم يرى الحرية والعدالة افسحت المقعد لجميلة اسماعيل.
نعم.
والاستاذ مصطفى بكري.
نعم.
في حين انه كل القوى الاسلامية في مصر كلمتهم عن افتاح المجال للداعية الازهري المتفق عليه من كل التيارات الاسلامية محمد الصغير، واقعدونا على لسان مسؤولين فيهم في طحطة تحديدا من كبار المسؤولين انه تم هذا الامر بنسبة 90%، علشان انا ما كنتش عايز ابقى على راس حزب معين.
كويس.
لانه كل الاحزاب دي احزاب اسلاميه.
كويس.
الاخوه في حزب النور مشكورين كانوا جونوا، قلت لهم ما دام كل القوى اتفقت ان تترك لي المقعد الفردي فانا ساخوض لكم هذه المعركه الشرسه. حزب الحريه والعداله بعد ما تقدمت باوراقي كمرشح فردي مستقل وضمنوا ان انا مش هكون على راس حزب من الاحزاب، ام منزلين رجل يلبس العمامة الأزهرية عشان يبقى شكلنا قدام الناس عمامة أزهرية أمام عمامة أزهرية. فتم الاتحاد بين كل الأحزاب الإسلامية، التوحيد العربي، البناء والتنمية، الأصالة، كل الأحزاب الإسلامية انتحبت عن أن تدخل تحت قائمة حزب النور، وكان نزل قرار أنه يجوز التغيير من فرد إلى القائمة، وده من فضل الله للوقوف أمام هذه الدكتاتورية. فلما عرض علي انه في فكره اتحاد اسلامي وتحالف اسلامي وطلب الي ان اكون او اتشرف ان اكون على راس هذه القائمه، ذهبت الى المحكمه وغيرت الصفه من فرد فئات الى فئات على راس قائمه حزب النور التي يدعمها التحالف الاسلامي.
شكرا.
يبدو ان علماء الازهر في ميزان الحريه والعداله اقل من المرشحين الذين ذكرت، أو أقل من 60% من غير المسلمين الذين اتسعت لهم قوائم الحرية والعدالة.
نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد صغير، مرشح في سوهاج. أنا معرفش عن دايرة فيه لسه مش حافظ.
المرشح شمال سوهاج على رأس قائمة حزب النور.
شكرا جزيلا شيخ محمد صغير.
أنا ما قلتش ديكتاتورية، بس هما يعني انا يعني بس عايز اقول بكل وضوح
بتقول ان يعني محددين رؤيتهم وشروطهم.
يعني هما لهم اجتهادهم السياسي في ذلك.
طيب احنا برضه نشوف حد من حزب الحريه والعداله يا جماعه معانا على التليفون،
يعني
لان برضه الشيخ جمال المراكبي الحقيقه وده اتهام كان رايح للحريه والعداله وللنور. بس ارجع للاستاذ دكتور يوسف حماد. دكتور يوسري، الناس ساعات بتسال ايه فايده التحالفات مع تيارات قد لا تكون على المنهج؟ يعني المفروض ان التحالفات بتكون عشان اتغلب على تيار ثقافي او تيار سياسي معين، لان هخش تحت القبه لازم تبقى افكارنا متحده. هل حضرتك بتشوف انه مثلا لما نتحالف مع حزب علماني، او انه مثلا حصل تحالف من حزب الحريه والعداله مع الوفد وحزب علماني قح، هل ده بيفيد البرلمان المصري في المرحله اللي هي الناس عايزه فيها تعلو الاصوات الاسلاميه، ولا ده بيأخره؟
هو بس يعني بداية كده بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني انا يعني يعني مش عايزين نترشق بالالفاظ،
صد
ومش عايزين يعني ان احنا
يعني عايزين حد من الاخوان
اللي بيجري داخل الغرف المغلقة انه يطلع على الهواء، يعني عشان بس يعني احنا الصورة الاسلامية المرشحين التيار الاسلامي كلها يعني هي صورة الرجل المتآلف الذي لا يسعى لكرسي ولا يسعى لسلطة، وانما هو صاحب
السياسة. بتختلف دكتور يسري، يعني الناس اطروحات حضرتك كحزب نور مش لابد تتفق 100% مع اطروحات الاصالة او مع الفضيلة او مع البناء والتنمية؟
لا انا مش قصدي كده يا استاذ خالد، انا قصدي ان احنا اصحاب منهج، يعني
جميل.
احنا اعلى كثير جدا جدا من ان الصورة تتنزل لصورة اللي بيدور على كرسي او منصب، يعني
جميل.
احنا صورتنا ان احنا اصحاب منهج، عايزين المنهج ده يكون ممثل لاول مرة في تاريخ مصر ان هو عنده يعني كما يقول شيخنا الفاضل الشيخ محمد اسماعيل، بعد ثورة 25 يناير احنا هبطنا على قمة جبل التمكين بالباراشوت. فاحنا فرصة تاريخية الحقيقة للتآلف والتآزر ولبيان المنهج، الاعلام مفتوح، الصحافة مفتوحة، لنا منهج واضح وسياسة محددة، فكان مفروض هذه السياسة المحددة والمنهج الواضح يصاغ في صورة تكتل إسلامي كبير. مش قصدي ان تكتل إسلامي في يعني كما يفهم البعض ضد تكتل آخر غير إسلامي، ولا وطني ضد قومي، ولا قومي ضد لاجيني، ولكن يعني على أساس الأحزاب العلمانية أو اللي هي رافضة المنهج الإسلام عددها كبير جدا، بعضهم إذا كنا هنتكلم عن حنكة والخبرة السياسية هم أصحاب حنكة وخبرة سياسية، حزب الوفد موجود من بداية القرن العشرين، له صولات وجولات، مسك الحكم فترات طويلة، فكان أصحاب التجربة الإسلامية لابد أن هم يكون لهم توجه ناصع البياض. الشعب المصري كله بطبعه متدين، عايز يشوف أصحاب الفكر الإسلامية والمنهج الإسلامي يطلعوا يعرضوا وجهة نظرهم بصراحة ووضوح.
نعم.
فاللي حصل ان احنا اصلا لما دخلنا التحالف الديمقراطي على اساس ان يكون في نوع من انواع التآلف وتغليب مصلحة البلد على المصلحة الشخصية والحزبية، لقينا ان احنا يعني دخلنا في يعني متاهات متعددة متتالية. اصحاب المنهج اللي هو الرافض لمنهج الاسلام ابتدوا يدخلونا في مشاكل، ابتدى يحصل هجوم، ابتدى يحصل تشويه لصورة التيار الاسلامي او التيار السلفي على وجه التحديد، شوية قطع ودن، شوية مش عارف هدم أضرحة، شوية هيكبوا مية نار على البنات المش محجبات، يدخلونا في موضوع السياحة والآثار، يطلعونا كل شوية من قصة يدخلونا في قصة. ده على المستوى الإعلامي.
نعم.
على مستوى التوجه العام بقى شوية يدخلونا في القوانين فوق الدستورية، ما تنفعش ندخل في قوانين حاكمة، ما تنفعش ندخل في قوانين تانية اللي هي مجلس رئاسي منتخب من بعض الأشخاص غير التوافقيين. لقينا الحقيقة من العبث الاستمرار مع التحالف الديمقراطي، لان لا في تغليب مصلحه مصر ولا في تغليب مصلحه حاجه. انت وضعني معاك في ائتلاف، عمال تشوه صورتي كل يوم، بتنتهز ان عندك كميه من الصحف، تمويل بيجي لك من الخارج، بتنشئ بيه صحافه، بتنشئ بيه قنوات تلفزيونيه جديده وكلها متفرغه لمهاجمه ابناء التيار الاسلامي. فمن العبث ان انا استمر معاك ايد في ايد عشان نوصل لبرلمان، ولما ندخل في البرلمان جوه هنتوافق على ايه اصلا؟ ما احنا مش متوافقين، انا صاحب رؤيه وانت صاحب رؤيه مش متوافقه معايا، تصاحب رؤية عكسية متضاد. انا بقول الشيء ده لونه ابيض وانت بتقول الشيء ده لونه اسود، انا بقول عليه سكر وانت بتقول عليه ملح، فهنختلط نعملهم ايه؟ سكر مملح؟ هيبقى اسمه ايه في الاخر؟ ينفع سكر مملح؟
لا طبعا،
هيبقى اسمه ملح. السكر اتحط على الملح هيبقى اسمه ملح. فالتجربة الاسلامية لو اتحطت على التجربة اللي هي الرافضة المنهج الاسلام اصلا هيبقى اسمها تجربة رافضة المنهج الاسلام، شيء نعم ابي
كويس
دي حاجة. فالحاجة التانية احنا انسحبنا مبكر لما لقينا ان الفكرة مش ما هياش تغليب لمصلحة الوطن ولا تغليب لمصلحة ابناء مصر، فلابد تمايز الصف الاسلامي التيار الاسلامي الداعين لفكرة العودة الى المؤسسة اللي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لنا في كتاب واضح البياض ربنا عز وجل حفظه من فوق سبع سماوات، وسنة مطهرة غير قابلة للتحريف ولا التبديل، ولا هي اصلا تجربة هنجربها ونشوف تنفع ولا ما تنفعش، هي جربت ونفعت وربنا ضمنها وعدنا عليها بالخير في الدنيا والآخرة.
نعم.
طلعنا من التحالف وابتدينا ان احنا نعلن ان احنا هننزل لوحدينا في قائم حزب النور، وحاولنا ان احنا يكون لنا تواجد حسب القاعدة الشعبية بتاعتنا على مستوى الجمهورية. حصل بعد كده ابتدى التحالف الديمقراطي يتفكك، ابتدى اخواننا حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية، حزب الفضيلة طلعوا من التحالف، فكان مسؤولية الحقيقة تاريخية امام ابناء مصر ان احنا لابد ان احنا كابناء للتيار الاسلامي كلهم يتوحدوا ويتجمعوا تحت مظله واحده، مش ضد، يعني انا ارفض مبدا الضديه.
طيب هل حضرتك شايف انه عدم وجود حزب الحريه والعداله بثقله وخبرته السياسيه معاكم في هذا التحالف شيء مش يخلي الناس زي ما بتسالني وبتبعت رسائل احنا بنحب دول وبنحب دول، الأصوات هتتفتت لصالح الغير؟
والله بلا شك طبعا، يعني هو شيء منطقي جدا ان احنا الاثنين لو موجودين في يعني كفتين ولازم تختار كفة واحدة، ان هي أصوات التيار الإسلامي هتتفكك وتتفتت وتتوزع بين الطيارين. ولكن احنا على الأقل اتفقنا على ميثاق شرف ان احنا نتأدب بأدب الحوار، نتأدب بأدب الخلاف. فيها ميزات اذكرها للناس، فيك ميزات هتذكرها للناس، وبعد كده واخد بال حضرتك الناخب يختار بناء على البرامج اللي هتتحط، بناء على الافكار والمبادئ واللي انا هحطه على ارض الواقع كمنهج عمل خلال الاربع سنين اللي جايه. انا كحزب النور مطلع يعني برنامج انتخابي انا عايز احققه خلال الاربع سنين اللي جايه، اطلع على البرنامج الانتخابي اللي عندي، واطلع على البرنامج الانتخابي اللي عند التحالف الديمقراطي او غيرنا من الاحزاب، اطلع على المرجعيه بتاعتي وعلى تاريخي انا اللي بيسموه السي في بالانجليزي، واخد بال حضرتك. نعم. انا يعني انا بس هو اصل هو الموضوع بس يا استاذ خالد هو مش منهج بس، يعني هو منهج واشخاص ينفذوا المنهج. ما انا ممكن يكون منهج نافذ ناطع البياض والاشخاص اللي هينفذوا المنهج دول مش على قدر المنهج.
طيب انا هرجع لحضرتك استاذ يسري، دكتور يسري والاستاذ ممدوح اسماعيل معانا، الاستاذ محمود عامر. السلام عليكم استاذ محمود.
اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك.
حضرتك كأمين مساعد، كأمين أهلا بيك حضرتك كأمين مساعد لحزب الحرية والعدالة في الجيزة، عندي حاجتين. بعض الناس بتتساءل من محبي التيارات الإسلامية لماذا لم يندمج الإخوان مع بقية الأحزاب الإسلامية، ده واحد. وتعليق حضرتك على ترك الإخوان لمقعدهم الفردي لجميلة إسماعيل في دايرتها وللأستاذ مصطفى بكري في دايرته، رغم أن الشيخ محمد الصغير بيتصل من سوهاج بيقول رفضوا ان هم يتركوا مقعدهم للشيخ محمد الصغير المتفق عليه ورشحوا قدامه اخواني مدرس فلسفة يلبس لبس الازهري.
ده الكلام ده في سوهاج ولا ايه؟
نعم يا فندم.
في سوهاج؟
ايوه يا فندم.
طيب خليني بس احيي الدكتور يسري، انا سمعت صوته من شوية وصديقه وخير عزيز طلع معاك كيف اكثر من مرة، لكن عايز اقول انه التحالف
معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل على فكره،
ربنا يكرمك واصل فيه، بس يعني موده بيني وبينه موده شديده الحقيقه.
اهلا بيك استاذ ممدوح، واستاذ ممدوح برضه كنا مع بعض اكثر من مره. اهلا بيك.
اتفضل.
سمعنا انا مش قدام التلفزيون.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي.
الله يكرمك. هو الحقيقه ان شاء الله يعني هذا التحالف زي ما الدكتور يسري ذكر بالضبط، نحن ان شاء الله لن نتقاطع بادب الاسلام والمنافسه الشريفه اللي كل واحد يعمل برنامجه وفكرته، والناخب اعتقد انه يستطيع ان شاء الله يميز، وان شاء الله كله في الصالح وكله في مصلحه هذا الوطن ومصلحه الاسلام ان شاء الله.
طيب
الجزئيه المهمه الحقيقه اللي حضرتك تذكرها في تحالف ديمقراطي لابد يبقى فيه، لان مصطفى بكري في التحالف وجميل اسماعيل في حزب الغد في التحالف واكثر من حد من السياسيين في تحالفات من خلال احزابهم، وكان لابد بالتحالف ان ننسق. ما هو لما تعطي هؤلاء المتحالفين معك مقاعد شيء طبيعي وشيء ضروري.
نعم.
يعني انما ان تحرمهم من المقاعد او تقول انا مش هرشح او هرشح قصادكم، الحقيقه هذا كلام يبقى فيه كلام. لكن سامحني يعني مع استاذ محمد الصغير انا الحقيقه مش عارف تفاصيل الموضوع، لكن اذا كان الكلام عن استاذ محمد عبد الرحمن بتاع سوهاج.
نعم. نعم الكلام عليه يا فندم.
محمد عبد الرحمن نائب سابق في 2005 2010 واعتقد له من الرصيد والخبره اللي يسمح له انه يعاد انتخابه مره ثانيه او يطرح نفسه مره ثانيه للانتخاب القادم، وده الفكره مش اكثر من هذا. لكن
طب هل التحالفات استاذ محمود بحكم خبره حضرتك تحت قبه البرلمان لما يكون فيها تيار اسلامي تنازل عن مقعده لحد مش على المنهج، هل ده هيفيد في التصويت وفي مشاريع القوانين وفي الاحالات رغم ان الخطين متوازيين لا يلتقيان؟
لا مش متوازيين، ده احنا في صالح الوطن اللي احنا جربنا جوه المجلس يا استاذ خالد، جربنا مصطفى بكري، وجربنا علي عبد المنعم، وجربنا مصطفى الجندي، كثير من المستقلين وكثير من الحزبيين كان ادائنا متناغم وكنا تقريبا بنتكلم كلنا في خط واحد في صالح الوطن يعني. لكن صعب قوي ان يبقى في حد كمان بعد الثوره هيتكلم في غير صالح الوطن وغير صالح هذا الشعب الكريم.
نعم.
لكن تصوري ان شاء الله ان التوافق باذن الله يكون في المجلس كما كان افضل مما كان في 2005 2010، ودي التجربه. بس مصطفى بكري كان معنا دايما في كل القضايا، واستعلاء عبد المنعم، مصطفى الجندي، كثير اعضاء الحزب الوفد وناس كتير جدا من النواب المستقلين والحزبيين كانوا معنا في نفس الخط وبنفس المطالب وبنفس الاداء تقريبا، الا انه طبعا الاغلبيه الطاغيه في حزب الوطن، الاغلبيه الميكانيكيه اللي كانوا دايما بيستخدموها كانت بتوجب اي فرصه لاي اسلوب الاصلاح.
نعم.
لكن دعنا نقول ان التوافق من كل هذه القوى السياسيه لصالح الوطن اعتقد ان شاء الله سوف تصب لصالح الوطن وسيكون مجلس الشعب القادم كما قلت لك من قبل ان شاء الله مجلس نوعي قوي باذن الله يعبر عن مصالح الشعب وباذن الله لن يكون شيء مخالف للشريعه باذن الله.
شكرا جزيلا الاستاذ محمود عامر امين عام حزب الحريه والعداله بالجيزه، كنت معنا على الهاتف، ونتمنى كده يا رب دايما نعرف نوصل لجماعه الاخوان او ممثلين عنهم، لان معظم القيادات الحقيقه بنتصل بيها كتير ما بتبقاش متوافقه انها تيجي معانا وربنا يكون في عونهم. استاذ ممدوح اسماعيل، يمكن الاستاذ محمود عامر هو بيتكلم احنا جربنا مصطفى بكري، جربنا علاء اسماعيل كمستقلين، لكن هل ترى ان جميله اسماعيل بما لها من رؤيه تختلف تماما 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 عن التيارات الاسلاميه وعن وجهتها وعن منهجها وعن مساله حتى انها تكون معاها لو ملمسه ببعض الخطوط سوى خطوط انها ضد الظلم وضد الحاجات الطبيعيه اللي بيتفق عليها كل الناس، هل ده يعني في مصلحه مجلس الشعب ان الاخوان يتركوا هذا المقعد لجميل اسماعيل او ما يبقاش في حد من تيارات اسلاميه اخرى؟
طبعا الكلام الاستاذ محمود عامر ممكن نترد عليه كتير جدا في مساله التوافق والتناغم. هل يفهم منه مفهوم المخالفه ان الاسلاميين اللي هيكونوا رشحوا معاهم مش هيتوافقوا ويتناغموا معاهم؟ وبعدين لو سردنا التاريخ السياسي لاعضاء البرلمان اللي ذكرهم في الفتره اللي هو كان فيها 2005 2010 في مواقف كتيره جدا، انا حافظ نقط بس مش هتكلم فيها يعني ما يعنيش الكلام فيها، لكن عايز اقول ان المساله تم تصحيحها، الكلام ده تصحيح للمشكله. حقيقه المشكله ايه؟ في اطياف سياسيه في الوطن، نتكلم كلام واقعي اكتر، في اطياف سياسيه في الوطن عايزين تمثل في التحالف الديمقراطي، في اطياف سياسيه، ليس كل الوطن وليس كل الساحه السياسيه اسلاميين، في اطياف سياسيه من حقنا تمثل من حقنا تمثل، لكن ايضا من حق الاسلاميين ان يمثلوا في هذا البرلمان، يمثلوا قواعد شعبيه كبيره جدا. مساله اقصائهم انا عندي تحليلات ليها كتيره جدا، لكن قبل ما اتكلم في التحليلات انا عايز اقول بس مساله مهمه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم. يعني نحن نتحدث حديث الاخوه الاشقاء، اخوه الدين، اخوه لا اله الا الله محمد رسول الله، تجمعنا ولا نفترق ابدا مهما كانت هذه الاشكاليات السياسيه الظاهره، ومهما كان الحرص على الرؤى الحزبيه، ومهما كان الحرص على تطلع سياسي معين.
كويس.
يعني مهما كان المسلم اخو المسلم، اخواننا حزب الحريه والعداله هم اخواننا مهما كان يعني ايا كانت الرؤى واختلافات، احنا بنتكلم
احنا مصلحه الوطن
يعني واخوات في اسره واحده
ضد حد، احنا بنحب كل الاحزاب الاسلاميه
عشان بعض الناس ممكن يقول لك تتكلم الراي العام خلوا الكلام ده في الاوضه المقفوله وما تتكلموش للناس، وبعض الناس تاني يقول لك ايه يروح يتسرب كلام ده، انتوا مش عايزين تتحدوا، انتوا فاكرين نفسكم ايه والاخوان هي جماعه الام، طب الام ما بيحتميش اولادها ليه؟ يعني مسائل دلوقتي اصبح الحقيقه لابد يعني بعض منها الواجب ان يعرفه الناس، يعني مسألة ان العمل السياسي القادم ودخول اطياف سياسية فيه ده حق لا ننكره، ولكن هل دخول اطياف سياسية مقصور فقط على من لهم توجهات غير اسلامية؟ لا طبعا كلام غلط. هل ليس من حق الاسلاميين ان يكون لهم تمثيل من غير الاخوان؟ خلينا نتكلم بكلام واضح، من غير الاخوان ان يكون لهم تمثيل في برلمان كمواطنين مصريين لهم رؤى ولهم وجهة نظر ولهم تطلع لتواجد سياسي في البرلمان القادم؟ لا من حقه. طيب اذا كانت جماعه الاخوان هي جماعه الام كما يقال او جماعه الاب كما يقال، والجماعات الاخرى جماعات صغيره او ابنائها وكذا، هل الجماعه الام لا تحتوي ابنائها؟ يعني المساله هنا فيها نوع من الانفصام الظاهر، يعني بكل وضوح وبلغه اوضح الحرص دائما على المصالح الحزبيه هو الغالب في الرؤيه. يعني انا من خلال التجربه السابقه في مساله التحالف دي كلها وجدت ان الحرص على المصلحه الحزبيه والنطاق الحزبي هو الحاكم لكل التفاعلات، ودوت يعني ده واقع بيفرضه العمل السياسي. المسلمين والاسلاميين بيطلبوا اماني وبيطلبوا حق شرعي في الاتحاد لانه ليس هناك ما يبرر الخلاف، لكن انا بقول احنا في بدايه تجربه جديده بعد 25 يناير، اعتقد هذه التجربه بعد فتره وان شاء الله بعد ما يتحقق للاسلاميين تواجد بعد ذلك كثير جدا من الاشكاليات المترصبه والمتراكمه من النظام السابق هتنتهي، لكن انا كنت اتمنى أن يكون لجماعة الإخوان نظرة أكثر شمولية وأكثر احتواء وأكثر نموذجية في التعامل مع إخوانهم الإسلاميين. لكن هذا التطلع يعني اصطدم بواقع كثيرة جدا وحطني قدام واقعية شديدة جدا أننا نعمل في عمل حزبي سياسي وأن كل حزب واجب عليه أن يتطلع لرؤيته الحزبية السياسية في المرحلة القادمة. لكن هنا في نقطة بس عايز أوضحها، مسألة التيار السلفي خاصة، مسألة التيار السلفي خاصة، يعني هناك بعض الشكوك، هل تم الإقصاء للتيار السلفي أو تم تصغيره أو تم إن هو تحديده في مسألة إما أن يتحدث في التحالف الديمقراطي أو إن هو يتم تواجده بصفة منفصلة، هل تمت عشوائيا؟ أعتقد أنها تمت بغير عشوائية، وأنها مسألة مقصودة أن هذا التيار لا يأخذ أكثر مما يخطط له. لكن أنا بقول يعني إيه، ورب ضرة النافعة، كون التيار السلفي اتحد حول قائمة واحدة، فهذه فرصة أن يعرف التيار السلفي نفسه للشعب، وأن يتعرف عليه الشعب، وأن يتفاعل مع الشعب من خلال القوات الجمهورية، وأن يعرف الشعب وزنه ومقداره، وفي الحال السياسية القديمة إن شاء الله.
دكتور يسري،
أنا بس لي تعقيبين بسيطين بعد إذن
فضل.
خالد حكاية بس يعني المسلم أخو المسلم، حتى لا يفهم دايما يعني في حساسية جديدة جدا من هذه الألفاظ، يعني دايما أصحاب المنهج الليبرالي أو العلماني يسمع كلمة المسلم أخو المسلم يقول لك أنتم بتكفرونا، إحنا مش مسلمين، إحنا كذا إحنا كذا. لا طبعا، والمسلم أخو المسلم، كلنا مسلمين، ونحن يعني نقر بالإسلام لكل من أقر بالشهادتين، ولكن يعني هو أصحاب الرؤية وأصحاب الرؤية يعني. فهو رؤيتين مختلفتين.
كويس.
الشيء الثاني، المجلس السابق يختلف عن المجلس الحالي. ممكن أنا وأنت وابن عمي وابن خالي وكده لما ندخل في مكان معين وواحد غريب عننا يبقى كلنا على هذا الغريب، وده اللي كان موجود في المجلس السابق، أن في عدو مشترك، الحزب الوطني المستأثر بكل شيء ومهمش كل الناس، فكان كل الناس المستقلين اللي هم لا يريدين الحزب الوطني كلهم كانوا بيتجمعوا على عداوة الحزب الوطني، وأن هم يكونوا في صف المعارضة، فلابد طبعا أن هم يتألفوا ويتجمعوا حتى يكون لهم قوة ظاهرة في المجلس السابق. المجلس الجديد مش كده، المجلس الجديد ما فيش عدو مشترك، المجلس الجديد ده مجلس هيصيغ القوانين المصرية والمؤسسة المصرية وتوصيف الحالة المصرية وهوية الدولة المصرية لعقود قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أبنائي وأبنائك وأحفادنا كلهم هيعيشوا في ظل القوانين اللي هتتحط وفي ظل المناخ اللي هيتحط لبناء الدولة الجديدة الحديثة اللي احنا كلنا عايزينها تكون دولة الأحلام.
كويس.
دولة الأحلام.
نعم.
فأنا لما حط إيدي في إيدك لبناء دولة الأحلام غير ما حطيت إيدي في إيدك من سنتين ثلاثة علشان
دولة الفساد،
لا علشان نحارب دولة الفساد اللي هي دولة الحزب الوطني.
نعم.
دلوقتي التوصيف مش كده خالص، ما ينفعش أنا أقيس دي على دي، التوصيفين مختلفتين متباينتين بشكل واضح.
نعم.
جدا، ما ينفعش أقول إن كان فلان أداؤه مشرف وكان في توافق ضد الحزب الوطني، لكن دلوقتي إحنا بنبني، فتوافق على البناء لابد يكون في توافق ووضوح للرؤية ووضوح للمنهج.
الاليات اللي انت شايف حضرتك يا دكتور تفضل،
بس في تجارب اصلا احنا عشناها، يعني التجربه الافغانيه هم كلهم تجمعوا على عدو مشترك الاتحاد السوفيتي، ولما انتصروا على الاتحاد السوفيتي عملوا ايه في بعض؟ كل واحد ظهرت رؤيته الحقيقيه على ارض الواقع، فابتدوا فيما بينهم يتناوشون ويتدحرون حتى جاء المستقوي بالغرب واستطاع الانتصار.
نعم.
فالليبراليين اصلا هم اصحاب، يعني هم اصحاب السلطه وأصحاب النفوذ وأصحاب الاتصال بالغرب وأصحاب الاتصال برؤوس الأموال التي تدخل للبلاد خلسة، وهم الآن أصحاب الصوت العالي وأصحاب الإعلام، فدول أنت لما تدخلهم المجلس أنت عندك فلول، والحزب الوفد يعني
في الفلوس
الوفد نجح أن يضم 70% من الفلول وعلى قوائمه 70% زي ما بيقول أعضاء حزب الوفد المنشقين نفسه، بقت أصبحت قائم حزب الوفد 70% منها من فلول الحزب الوطني، دول معاهم سلطة ومعاهم سلطان ومعاهم عصبية قبلية ومعاهم أموال. فأنت دول حزب الوفد تفتكر بالفلول دي هياخد كام من الأصوات خاصة في الصعيد والمناطق القبلية؟ هياخد نسبة عالية. الحاجة الثانية معاك أحزاب معاها كمية ضخمة جدا من الأموال، هتحاول شراء أصوات، في بعض الناس لسه في بلطجية هتستخدم وفي تزوير هيتم في بعض الدوائر، فتعتقد بعد
ده توقع من حضرتك؟
ده توقع، ده كل الناس بتتوقع هذا التوقعات.
طيب بعد كنت هسألك سؤال، يعني ايه الاليات اللي هتاخدها؟
انا هكمل فضل. فانت تفتكر بعد كل الاشكالية دي التيار الاسلامي هياخد كام بعدها؟ التيار الاسلامي بيعتقد يعني بيعتمد على مخاطبة يعني وجدان وعاطفة النخب المصري، جزء كبير جدا منه هينتخب الفلول بحكم العصبية والعائلية، جزء كبير جدا منه ناس مش لاقية تاكل ممكن تاخد فلوس عشان تروح تنتخب.
نعم.
فدي كلها اشكالية عندي انا دلوقتي، فانت لما تيجي تقول لي ان انا هتألف مع زيد، انت في الاخر هتلاقي نفسك اقلية في داخل المجلس وليس اغلبية، ده بعض الجهات الاجنبية عملت احصائيات داخل البلد قالت لك اصل السلفيين هياخدوا 6% من الاصوات والاخوان هياخدوا 15% من الاصوات،
ادي
21%. طب والباقي
هيبقى مستقلين،
فانت اصبحت اقليه. فكان لازم يحصل تكاتف شديد جدا من اصحاب الرؤيه الاسلاميه، اصحاب المنهج الناصع البياض اللي احنا كلنا بنناجي بيه، كلنا بنناجي بيه.
نعم.
فلازم كان يحصل تالف.
احنا معانا مداخله. السلام عليكم استاذه فاطمه من القاهره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام دكتوره فاطمه، اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
اهلا بيك.
والله انا كنت اتمنى برضو في القوائم، انا اطلعت على بعض القوائم اللي بتتقدم للتيار السلفي، ان للاسف برضو في ناس ما ليس لهم ثقل برضو في المكان اللي هم فيه، كثقل هقول تواجد اجتماعي او عائلي، ودول اللي اتحطوا واتفرضوا. ما اعرفش يعني، هو بس من باب ان احنا نملى قائمه السلفيين او التيار الاسلامي
كويس.
كنت اتمنى برضو ان التواجد النسائي يكون بصوره قويه، ولكن للاسف برضو كان في اتصال مع حزب الاصاله، وللاسف ما حدش رد منهم على الاطلاق، اتنين من الاخوه الافاضل.
نعم.
وقالوا حاضر هنتصل حاضر، وكان في مقابله، وللاسف ما فيش اي لينك، ما فيش اتصال خالص.
نعم.
فليه يعني؟ هل المراه او التواجد النسائي في الاحزاب السلفيه او شكرا. في التيار السلفي منعدمه او مهمشه او مستبعده؟ هي كانت بس ساعه الاظهار او نقول تاسيس الحزب كان فيه قبول للمرأة بصورة قوية جدا جدا من قيادة الحزب، ولكن للأسف بعد إشهار الحزب فوجئت إن في عدم اتصال بالمرة، وفي كمان تجاهل بالرغم في نساء قوية.
شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. والله أنا وصلت الفكرة عشان وقتنا. أبو عبيدة. طيب أبو عبيدة السلام عليكم. أبو عبيدة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سرعة يا أبو عبيدة، الله يرضى عنك.
الله يبارك لك. اولا انا بقول لك يا شيخ خالد ربنا يديك الصحه ويجزيك كل خير، ولابد ان انت تعرف الطريق اللي انت بتعلق عليه للناس دي طريق اشواك، ولازم ربنا يثبتك، ولازم تفهم المجتمع هذا الكلام.
ربنا يرضى عنك.
واجرك كله عند الله.
امين يا رب.
رقم اثنين، انا بقول للاستاذ يسري حماد، واولا برضه بحيي الاستاذ اسماعيل
ممدوح
اسماعيل، ان الاستاذ ممدوح اسماعيل، ولكن اقول للاستاذ يسري حماد لان كنت بعلق عليه تقريبا، هو اللي كان ماسك نائب حزب النور من قبل او الحزب الاسلامي، وبعدين قال كلمه في الموضوع بتاع نجيب محفوظ، وانا من رؤيتي.
لا لا، هو عمل تداخل. بس لا، حضرتك عملت تداخل، انا ما اسميش محمد يسري، انا اسمي يسري حماد. حضرتك
يسري حماد؟
يبقى أنا شكرا.
ولكن اللي انا هقول له كلمه، انا كنت في احد البلاد الاوروبيه في الاجازه.
نعم.
ولكن انا سالت سؤال لبتوع الاخوان، وهو لهم شق كبير جدا 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 حضرتك في الموضوع بتاع الدعوه.
نعم.
ولكن فوجئت ان هم في الكلام، انا سالت سؤال قلت لهم هل لو قامت الدوله الاسلاميه هل تدوب جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الإسلامي ولا لا؟ ففوجئت بعدم الرد.
شكرا جزيلا أبو عبيدة. تعليق حضرتك؟
أنا بس على الموضوع النسائي، التواجد النسائي. إحنا المرأة عندنا مترشحة على قائم حزب النور، 60 امرأة على قائم حزب النور. أعتقد إن ما فيش حزب موجود في الانتخابات موجود عنده 60 امرأة، وأتحدى إن حتى الأحزاب اللي بتنادي ووجع دماغنا والمرأة المرأة المرأة والمرأة، نشوف عندهم كام امرأة موجودة على القائم بتاعتهم. احنا عندنا رموز بالنسبة للمرأة المترشحة على قائم حزب النور، عندنا أساتذة جامعات موجودين، عندنا الدكتور عايدة حامد في قائمة الإسماعيلية أستاذة في كلية العلوم، عندنا الدكتورة حنان أمينة المرأة في اسكندرية مترشحة استشارية أطفال، عندنا الاستاذه منى صلاح في الجيزه، عندنا رموز مترشحات على قوائم حزب النور 60 امراه.
جميل.
ما اعتقدش حتى الليبراليين مرشحين 60 امراه على قوائمهم يعني.
جميل. استاذ ممدوح اسماعيل، الاستاذ الدكتور يسري حماد لمح الى وجود توقعات ببلطجه وتزويرات. ايه الاليات اللي بتتخذها الاحزاب الاسلاميه لضمان شفافيه الانتخابات وتخلصها من اباطره الرشوه والبلطجه، وخصوصا انه حيدر البغدادي النهارده طرد من محكمه التجمع الخامس وبيقدم اوراقه الانتخابيه، وخرج وسط حراسه امنيه مشدده، فاذا كان ده تم بين المرشحين ماذا نتوقع في اللجان الانتخابيه؟
انا عايز اقول بس كلمه بنخش الموضوع دوت لجميع الشباب والاخوه في التيار الاسلامي، ان مساله قائمه الاخوان وقائمه النور لا تنزل ان شاء الله، لابد الجميع يعي ان المساله تؤخذ بروح الاسلام واخلاق الاسلام وادب الاسلام. احنا كلنا اخوه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يمكن للاصلح لان المرحلة حاسمة ومسألة الحساسية والحزبية لابد ان احنا نتخلى عنها تماما. واحنا بنخوض يعني تجربة كلا الاطراف وربنا سبحانه وفق الاصلح. يعني بالنسبة لحضرتك تتكلم طبعا بلا شك انا اعتقد ان ما زال النظام حسني مبارك موجود بكل مساوئه، يعني اطحنا بالرؤوس وما زال جسد الفساد والاستبداد والظلم متغلغل في اماكن كثيرة جدا. ما زال لذلك كان تأخير المجلس العسكري في مسألة قانون العزل السياسي ده من اكبر المسائل والنقد اللي بيواجه المجلس العسكري وعلامات استفهام كثيرة جدا. هو ليه لحد دلوقتي ومستني لحد ما يخلص الترشيح ويقفل بالعضوية والانتخابات وما نعش هذه المسألة. فبالتالي هو قاصد ان يدخل شريحة من الحزب الوطني في الفرد، وقاصد ايضا مسألة الفرد تلك الفردي ان يدخل شريحة من الحزب الوطني في هذه المسألة، وهو قاصد ايضا ان يدخل الحزب الوطني مجلس الشعب القاضي. هو ربما يرى ان دي توازنات لان الحزب الوطني موجود في الحالة العامة للشعب المصري، لكن احنا الثورة خرجت عشان تطرد الحزب الوطني وتطهر مصر من فساد الحزب الوطني، والمجلس العسكري امين على هذا الثور. فمن الامانة كان ان يبادر ويسارع بتطهير مصر من الحزب الوطني، خاصة مفسدين احمد عز في مجلس 2005 ومجلس 2010 خاصة. فدخول فلول الحزب الوطني هيعمل اشكالية من اخطر اشكالات اللي هي مسألة البلطجة واستخدام التزوير واستخدام كل الوسائل القديمة. احنا عندنا عدة نقاط. النقطة الاولى الاشراف القضائي التام على اللجان، امتلاك سلطانه للجنة الانتخابية كلها الاشراف القضائي.
انت مع الرقابة الاجنبية على الانتخابات؟
انا اعتقد ان الرقابة الاجنبية اصبحت نقطة حاسمة في مسألة وجود الحزب الوطني وفلوله والبلطجية موجودين، لان انا ارى المشهد ان هناك في السلطة من يريد ادخال الحزب الوطني المجلس القادم كي يفتت الاغلبية اللي هو بيتوقعها، فهو عايز مجموعة من المفسدين داخل هذا المجلس القادم كي يفتتوا اي اغلبية ويفتتوا اي مشروع قادم ويتحقيق ما يراه.
نعم.
فبالتالي الرقابة الاجنبية مع رفضنا لكل معانيها لكن بتحقق نوع من انواع الرقابة على اداء الحزب الوطني وفلوله واداء من في السلطة ومن يريد ادخال الحزب الوطني للمجلس الشعب القادم.
طيب.
دي بتمثل لنا نوع من انواع التوازنات شيئا ما، لكن اعتقد ان المسألة اهم كده، وانا بوجهها لكل الشعب، وعي الشعب بحقه في الحرص على صوته الانتخابي ومنع التزوير. لابد ان يعلم الشعب كله ان هذه المسألة مسألة حاسمة وهي ثورة جديدة. اذا كان يوم 28 نوفمبر او مرحلة انتخابات، نقول 28 نوفمبر ثورة جديدة للشعب المصري للحرص على حقه في تحقيق رأيه وصوته البرلمان القادم.
استاذ دكتور يسري حماد، بتعلق على خبر مد فترة تلقي طلبات الترشيح او الترشح لمدة 48 ساعة، هل ده تعتقد عشان الاحزاب اتأخرت في قوائمها ام ترقب لمرشحين الخصوم ومدى قوتهم، ام شايف ده عدم ثقة وارتياب من حدوث مؤامرات داخل التحالفات؟
لا والله، يعني فعلا الاحزاب كلها كان عندها اشكاليه جديده يعني كبيره جدا جدا في تقديم القوائم. يعني احنا عن نفسنا يعني بصراحه يعني احنا كان عندنا اشكاليه كبيره جدا انك انت تعمل على مستوى الجمهوريه. طبعا انت حضرتك يعني بالرغم ان كان بيتم ان الحزب الوطني مسيطر على الحياه السياسيه، انت لو شفت المشهد في السنين اللي فات في مجلس الشعب هتلاقي مثلا ان الاخوان اللي هي اكبر قوه معارضه للحزب الوطني كانت بتنزل قوائم، بتنزل قد ايه على مستوى الجمهوريه؟ التلت. حزب الوفد التلت، ما كانش اكتر من كده. فتخيل بقى ان الاحزاب والاحزاب الوليدة عايزة تعمل تغطية لكل الجمهورية، حزب النور الوليد عايز يعمل تغطية لكل الجمهورية، في تحالفات، في تحالف بيضم زي التحالف الديمقراطي، كتلة المصرية بيضم عدد كبير جدا من الاحزاب، بلا شك في اشكال.
طيب اخر سؤال بالنسبة لي، حضرتك مستبشر خير ان العملية الانتخابية هتمشي بشكل كويس، ولا حاسس ان في فخاخ هتحصل تاني زي فخ مسبيرو واللي قبله واللي قبله واللي قبل اللي قبلها والحاجات دي؟
سؤال ممتاز جدا، سؤال متأخر، كان باجي في اول عشان نتكلم فيه.
انا عشان وقتي خلاص والله خلص التعليق الحضاري.
انا اعتقد وانا يعني كنت يعني اعتقد ان في رؤية ان هذه الفخاخ سوف تقع مرة وثانية وثالثة. في مسألة مسبيرو انا اعتقد انها مؤامرة ومخطط امريكي كبير جدا لهذا الاستقرار واستقلال القرار الوطني في مصر بكل ما يمكن، لانه اخشى ما يخشى يعني هم عندهم خطتين، خطة اختراق البرلمان القادم وخطة منع اذا ما ظهرت الرؤية البرلمان القادم يجي برلمان مستقل حر هيمثل رأي وهوية هذا الشعب المسلم، فهذه الخطة سوف يقابلها خطة اخرى. هنو خطتين؟
نعم.
خطة يا اما اختراقه يا اما خطة ان ينسف هذا البرلمان القادم اذا ما عبر عن هوية هذا الشعب المسلم وحصلت فيه اغلبية وطنية اسلامية مستقلة.
استاذ دكتور يسري حماد، اخر سؤال، هل تتوقع ان تفوز التيارات الاسلاميات في مجلس الشعب القادم بأغلبية؟
على أرض الواقع يعني أنا بصراحة في ظل الجو اللي موجود دلوقتي يعني موضوع موضوع يعني عايز إعادة تفكير شديد، عايز إعادة صياغة تانية إعلامية وغير إعلامية، عايز يعني يكون في تمايز واضح للصف الإسلامي علشان أنا لما أروح أدي لقائمة أبقى عارف إن القائمة دي بتساوي المنهج الفلاني، والقائمة دي بتساوي المنهج الفلاني، فيحصل إن الناخب المصري هو رايح يبقى عارف حيدي صوته لمين، ويتعاطى ده فرصة كافية يبين البرامج، وده فرصة كافية يبين البرامج. وأنا بنتهز وجودي في برنامج حضرتك، أنا بسأل أين التلفزيون المصري؟ أين التلفزيون
المصري؟ ما التلفزيون المصري يكون حزب وطني خالص يا ما يكونش خالص. نتمنى إن الناس تنزل الانتخابات زي 19 مارس تعلن كلماتها بصدق، كلماتها بصدق، ما يبقاش في تزوير، ما يبقاش في بلطجة. عايزين نبني مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفرصتنا في انتخابات 20 نوفمبر إن احنا نعمل ده. أنا بشكركم جدا وبشكر ضيوفنا الأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة، والأستاذ الدكتور يوسف حماد عضو الهيئة العليا بحزب النور. احنا هنشوف فيديو وتقرير عن قضية الشيخ أبي إسحاق الحويني ونرجع نعلق عليه، خليكم معنا.
والله تعالى قال في كتابه العزيز ولا ينصرن الله من ينصر، فالشيخ منصور لأنه ينصر الله تعالى طول حياته. ولو نجتمع هنا كما قال الباشمهندس وسام جزاه الله خيرا لنؤثر على سير المحكمة أو نرهب القضاء، عارفين النتيجة، ويعني أمر أمر قضية هذا وراء دبر أذانين أو ظهرنا، يعني مش قضيتنا، قضية لأنها محسومة إن شاء الله لصالح الشيخ إن شاء الله عز وجل. لما قضيتنا ما هو أعظم من ذلك، كما قلنا جئنا نناصر شيخنا وهذا حقه علينا لأن شيخنا يناصر الدين.
أبو إسحاق يا أبو إسحاق،
أبو إسحاق يا أبو إسحاق،
أنت حرية من الخلاق،
أنت حرية من الخلاق،
أبو إسحاق يا ابن حويل،
أبو إسحاق يا ابن حويل،
أعرف قدرك بالملايين،
أعرف قدرك بالملايين.
يا جماعة الثورة، الثورة الآن أصبحت غير ثورية، ويعاد انتاج النظام السابق بألقاب واسماء وهيئات اخرى، ومن ثم يجب علينا ان يتقدم من الازهريون ونحن من بعدهم لإقالة رؤوس واسماء كثيرة جدا للنظام السابق، وعلى رأسهم طبعا مين؟ جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة طبعا كلنا نتكاتف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله في هذه القضية اللي أنا براها الحقيقة يعني وصمة عار في جبين دار الإفتاء. لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن مفتي الجمهورية الذي هو أكثر من يسب مخالفيه، يعني مفتي الجمهورية في صيد البرنامج في الآخر قايل في فيديو أنه الحافظ ابن حجر العسقلاني كان بيبيع حشيش، فيديو موجود، ما رضيتش اجيب لكم فيديو وهو يسب الدكتور محمود الرضواني، بس مش بيسب باسمه بقى، بيسبه هو معروف القضيه عن مين في قضيه اسماء الله الحسنى، بيسبه بابيات شعر ويلقبه وينعته بانه موجود او فضلته موجود بين الحمير والبقر، وقال كلام كتير قوي. عايز اقول لكم بكرر تاني، لما كان موجود في الروتري، الروتري ده طبعا بمناسبة دار الإفتاء أيام المفتين الجادين المحترمين الذين كانوا يتقون الله، كانوا بيحرموا التعامل مع الروتري واللايونز وما شبه ذلك. المفتي هو موجود وبيحتفل بعيد ميلاده مجموعة من الممثلين والممثلات والراحلين والراحلات. كلام كان مكتوب في جريدة ومنسوب له، انه قال جوه القاعة ما عرفش ايه دخل بتوع الروتري يعني. بدل ما يتكلم بتوع الروتري اتحجبوا واتقوا الله، ويكلم ابو سلسله وابو خاتم ذهب في ايده انه ده حرام، لا ساب ده كله وراح مخبط وقال لك ده كبيرهم بيشتغل بقال على الشيخ ابي اسحاق الحويني. فاوعوا تتصوروا ان المفتي يعني عف اللسان الى درجه كبيره، لا بيغلط في الناس وبيخطئ في الناس. وانا يمكن هحاول بسرعه مداخله مع لو جاهزه يا جماعه مداخله مديره اداره دار الافتاء الدكتورة او الاستاذة وهيبة حنفي. السلام عليكم استاذة وهيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت توقف التلفزيون حضرتك وتقولي لي حضرتك وانت في دار الافتاء بسرعة في عجالة في دقيقتين. أيوة. استقلتي لماذا وايه اللي حصل بينك وبين مفتي الجمهورية؟
انا كنت بعمل في دار الافتاء ايام الشيخ جاد الحق رحمة الله، وبعدين تركت دار الافتاء ايام الشيخ طنطاوي.
نعم.
اختلافي معاه في كل ما اباح بيه يعني.
الله يرحمه، خلينا في الحي بقى.
فالمهم ان انا قرات في جريده الاهرام ان المستشار مجدي العجاجي طلب من فضيله المفتي علي جمعه عن النقاب ومشروعيته، فقال ان هو مكروه. فانا طلبت دار الافتاء علشان احقق من الكلام ده.
نعم.
فهو طلب مقابلتي، فذهبت له وكلمته ان انا كنت جايبه فتوى قبل كده من الشيخ عبد الله المشهد ان النقاب واجب في حاله خشي الفتنه.
نعم.
فلما قلت له كده انفعل انفعال شديد جدا وقال لي انا امام، انا الامام، انا تسمعي كلامي، انا امام المسلمين. وكلم بحده شديده وقال لي انا قلت ان النقاب الملكيه قالوا انه مكروه. قلت له ازاي الكلام ده؟ قال لي انا قلت كده وهو كلامي المسموع. قلت له طب انا مش ملكيه. قال لي كل مصر ملكيه. وعلى العموم يعني الستات في مصر مش الجمال اللي هو. لما قال كده انا الحقيقه وقفت وقمت واقفه لاني ما اقدرش اكمل معاك الكلام.
نعم. انت حضرتك يعني هل شعرتي من اسلوبه بسخريه وانت لابسه النقاب وبكلمك؟
جدا. قال لي وقال لي نزلي النقاب ده اللي على وشك. انا كنت بقول له ان انا زوجي لواء في الجيش واحنا محرومين من اندية الضباط وكده. قال لي عايزه تدخلي نادي الضباط واتكلم بتهابكم كده، اقلعي اللي على وشك واللي انت لابساه في ايديكي وانت تدخلي وتتمتعي. هذا ما قاله علي جمعه.
شكرا جزيلا استاذه وهيبه حنفي مدير اداره دار الافتاء سابقا. معنا الاستاذ محمد سعد. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الا ترى انه من الوكسه التي اصيبت بها مصر في هذه الايام ان يقف مفتي الجمهوريه الرجل المسؤول الذي يدعو الى التسامح والى محبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طالما اساء ابن تيميه وابن القيم والدارمي لما وصفه بالسافل، ولما اخطا في الدكتور محمود الرضواني، ولما كان يسخر من كل مخالفيه فأسئلته في مجالس مسجد السلطان حسن. ألا ترى أن من الوكسة نصل لزمان أنه حينما يختلف حتى لو نقض بتجريح هفترض أنه يرفع هذا الأمر إلى القضاء بهذه الصورة؟
والله أنا بقول يعني أن هو ليه لما خالد منتصر كان بيمسكه يوميا في مصر اليوم لما اتكلم عن بركة بول النبي عليه الصلاة والسلام، وسليمان جودة وكتير جدا من الكتاب الليبراليين والعلمانيين، وكانوا بيسخروا منه سخرية شديدة جدا جدا. كان ليه ما رفعش عليهم قضية؟ ليه ما بيرفعش قضية على اي حد بيتكلم عن الازهر او عن الافتاء وعن الفتاوى الكتيرة بتاعته، زي مثلا ان المرأة ممكن تستحمى باللبن، وان لما اتكلم عن التماثيل والفتاوى اللي انت عارفها الكتيرة اللي هو بيقولها يعني. ليه ما كانش بيرفع قضايا؟ هو بصراحة الواضح ان هو بينونو مع الناس كلها الا مع السلفيين. النهارده قناه الجزيره مباشر اتصلوا بيا بعد العصر، كان في برنامج، عشان بيسالوني هو انتوا ليه رفعتوا ليه كنتوا عاملين الوقفه النهارده، ليه لما ان الموضوع موضوع قضيه يعني بينه وبين الشيخ ابو اسحاق. قلت لهم لانه وصل به الحال ان في بورسعيد الاسبوع اللي فات في خطبه الجمعه اخ سلفي طلع رد عليه قال له انت مفتي السلطان، انت مفتي النظام البائد، وقال له كلام فيما معناه يعني ان انت ما ينفعش تخطب جمعه، انت المفروض تقعد في بيتكم. طبعا غضب شديد جدا جدا وقال بقى ايه قال النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار يعني على الأخ يعني على السلفين. الأخ كان سلفي.
نعم.
وبعدين من كده وبس بقى قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال التكفير.
نعم.
رقم اثنين. رقم ثلاثة قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم.
يعني هناك تحريض. هناك تحريض أستاذ محمد شايف في الخطاب على التعامل مع السلفيين بنوع من العنف من خلال خطبة المفتي في بورسعيد.
طبعا وده ما عادش ينفع بقى ان احنا نقول مش قضية القضية مع الشيخ ابو اسحاق بقى ده القضية كلها بعد مع السلفيين على ايه بشكل كبير يعني. بس لحضرتك دقيقة واحدة كمان.
اتفضل.
النهاردة طبعا قريت لولا الفضل على تويتر بيقول ايه بيقول بصراحة في بيت موضوع اختلف فيه مع الحويني الا رأيه في المفتي كلامه صح ولو كان عندنا مفتي مستقل وشجاع ما كانش الحويني ليه سوء. انا طبعا بسال الاستاذ بلال فضل يا استاذ بلال فضل يختلف مع الحويني ايه هو معلش يعني مع احترامنا للميكانيكا والميكانيكي بيختلف مع الطبيب ولا الانسان اللي شغال في الفضاء بيختلف مع واحد شغال على الارض كل
نعم.
واحد ليه شغلانه
نعم.
واحد معلش يعني شغلانته ان هو يعمل روايه حاحه وتفاحه وبيعمل
نعم.
رواية
نعم.
خالتي فرنسا
نعم.
وبيعمل بلطية العايمة
نعم.
هو ده اللي هيختلف مع الشيخ أبو اسحاق الشيخ أبو اسحاق مش معلش مش معصوم وممكن
نعم.
يخطئ لكن اللي بيختلف مع شيخ زيه
نعم.
هو ممكن يختلف مثلا مع نور الشريف ممكن يختلف مثلا مع هلا سرحان ممكن يختلف مع أي حد من الكار بتاعه.
أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد سعد. أنا طبعا عارف أن الأستاذ بلال فضل جمهوره اللي بيزعل انا بقول لهم واضح ان بلال فضل السوفت وير بتاع دماغه حصل فيه حاجه يعني محتاج ان يتعمل له تاني سيت اب للسوفت وير وابديت لانه الراجل بدا يقول كلام مش مسؤول وبعد كده يتهم الغير انه بيسخروا منه. طبعا بلال فضل كاتب الحقيقه هذا الكلام بيقول انه لو كان عندنا مفتي شجاع ما كان لدينا الحويني وامثاله بهذه الصوره الفجه التي ما نراها الا في اناس لا يستطيعون أن يحسنوا التعامل مع الغير إلا بسوء الأدب. فلما نرد عليهم من منطلق قول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم يقول لك شوف قلالة الأدب اللي معروفش أدب الحوار ويطلع بقى يتكلم في التليفونات ويلاقي حد بيطبطب عليه ويقول له انت راجل محترم وده يقول له انت راجل محترم زي الدكتور سعد الهلالي كده. فأنا النهاردة بقول لكم الحقيقة يعني والله ده مطلب من كل سلفي مصر ومن كل الناس اللي بتتكلم عن الثورة بقى إذا كنتوا بتحبوا الثورة بجد وعندكم حرص على تجديد الوشوش والوجوه قولوا للمفتي هكذا استقيل يرحمك الله فقد سئمنا أن نراك كثيرا الحقيقة يعني أنا الأوان لأن تستقيل وترجع تتقي الله وتدي دروس إن كنت ينفع تدي دروس بعد كده الحقيقة بدل ما تقعد تسب الناس ولما حد يختلف معاك وينعتك بأنه في بعض فتوات يا اخي طب ارجع شوف فتواك في النقاب عامله ازاي ما احنا جبناها على الشاشه يعني ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت لما تقول ان النقاب فرض وترجع تقول مكروه ولا يجوز بدعه ولما تقول هناخد ديننا من جون وجورج على قناه دريم في الختان وترجع تقول الختان ده جريمه ايام السيده الفاضله سيده مصر الاولى سوزان مبارك. اخر خبر معايا رئيس لجنه الدعوه بالازهر لا يجوز زواج المسلمات من الفلول. هل ترى ان الاقتصاد المصري بدا يتعافى ويتحسن؟ نعم لا اهتم. نعم 13% لا 85% لا اهتم 2% يا شيخ خالد وصل صرختنا. هناك حالات اختطاف كثيره وبنات في مستشفى الهرم. حاضر نتكلم في الموضوع. السلام عليكم شيخ خالد في موضوع البايو جيمتري مماثل لموضوع الطاقه وكله نصب وانا دخلت مركز دكتور ابراهيم كريم ومحمد الصاوي نفسي اوضح المعلومات اتصل بينا وخد تليفوني. ما وضع حزب الفضيله الان من ائتلاف الدكتور الائتلاف يا دكتور خالد يا شيخ خالد لسه السلفيين لم يتحدوا مع بعض هم فين قبل الثوره ولا يهمك يا عم خالد نعلمين احنا مصريين ومش هيضحك علينا حد تاني. هل هذه قناه دينيه ام سياسيه؟ انها لم تعد رشيده ده رايك نحترمه ما تتفرجش عليها تاني جزاك الله خيرا. السلام عليكم رجاء توجيه رساله شبه يوميه للمسلمين الذين بدات اثرهم بالاعلام الليبرالي عن المرشحين الاسلاميين وبارك الله فيكم. حاضر ام محمود من الزرقاء الاردن يا شيخ خالد موت القذافي بهذا الشكل والسرعه ترتيب من الله حتى لا يتوب ولا يختم له بالشهاده نسال الله ان يعامله بما يستحق. يا شيخ خالد شيوخ السياسه كلها كذب فليتق الشيوخ ربهم. اسال الله ان يرزقنا اياكم التقوى. صيد البرنامج اشوفكم بكره على خير دمتم في امان الله.
كان الشيخ الفرغل مر الازهر هنا على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع بيبيع حشيش. فجاء الشيخ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري ودخل كان قاضي القضاء، قال ايه ده؟ قالوا ده الشيخ الفرغل. فحدث نفسه انه قال لو كان وليا